الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا 37، 38 من مجالس التفسير، تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن 14 الهجري، وسنقرأ من سورة الكهف. ليه؟ طه. نعم، سورة طه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: قد ثبت من غير طريق عن مالك بن أنس رحمه الله وعن شيخه ربيع بن عبد الرحمن، بل ويروى عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنهم قالوا: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي بعض طرقه والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. وزاد مالك فقال للسائل: وما أراك إلا رجل سوء، وأمر به فأخرج. وعلى هذا درج أهل العلم وأهل السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، ولم يخالف في ذلك إلا الطائفة الضالة الملعونة الجهمية وأشياخهم من غلاة الاتحادية والحلولية. وأما أهل السنة،
نعم، أي أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بصفاته سبحانه وتعالى على ما جاء في الكتاب والسنة من غير تحريف لها عن معناها الصحيح، فلا يؤولون الاستواء بالاستيلاء ولا اليد بالقدرة، وإنما اليدان حقيقيتان والوجه حقيقي والأصابع حقيقية والنزول والمجيء من الصفات الاختيارية وغيرها، ويؤمنون بكل الصفات من غير تحريف وخروج لها عن ظاهرها في لغة العرب، ولا تعطيل بردها وتعطيلها، ولا تكييف يجعلون لها كيفا معلوما، ولا تمثيل مماثلة للبشر كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء والسميع البصير. خالف في ذلك الجهمية بكل طوائفها، الجهمية الغلاة الذين عطلوا الأسماء والصفات، أو المعتزلة الذين عطلوا صفات دون الأسماء، أو الأشاعرة من نحى نحوهم الذين آمنوا ببعض الصفات وكفروا ببعض تحريفا. كل هذا أهل السنة تبرؤون من ذلك. وممن قابلهم من الممثلة فكذلك تبرؤ من منهج الممثلة الذين جعلوا صفات الخالق كصفات المخلوقين، فهم يتبرؤون من هذا وذاك. الإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن الاستواء سأله رجل: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لم يسأله ما معنى استوى، وإنما قال كيف استوى. والقاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالمعنى على ظاهر لغة العرب، ولكنهم يفوضون ماذا؟ يفوضون الكيف. فالمعنى يؤمنون به ويتكلمون فيه على حسب ظاهر لغة العرب، أما الكيف فإنهم يفوضون الكيف، لأنه لا أحد يستطيع أن يكيف صفات الرب عز وجل. الكلام في الكيف لا يكون إلا بكتاب ولم يرد، أو سنة ولم يرد، أو إجماع أمة ولم يرد، أو يكون لله مماثل أو نظير نلحق النظير بنظيره، وليس كذلك. فليس كمثله شيء والسميع البصير. فإذا ما كان عندنا في الكيف خبر عن الله ولا خبر عن رسول الله ولا لله عز وجل مثل حتى نلحق نظيره بنظيره، فلا يجوز لنا أن نتكلم في الكيف، ويكون هذا من جملة ما كلفنا الله عز وجل به حتى نؤمن بالغيب على الوجه الصحيح. فنتكلم في المعنى، لأن القرآن إنما نزل بلسان عربي مبين، وأمرنا بتدبره، وأعظم ما في القرآن الصفات. فإن فوضنا المعنى فقد فوضنا جل ما في القرآن وأجل ما في القرآن، فكيف يصح التدبر لشيء لا نعرف معناه؟ لا نعرف معنى جاء، ولا معنى استوى، ولا معنى يحب، ولا معنى يكره، ولا معنى يغضب. إذن كيف نتدبر ما في القرآن وهو أجل ما في القرآن؟ ولهذا شر المذاهب مذهب المفوضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما أهل السنة فعرفوا المراد وعقلوه.
وقال: والاتحادية والحلولية. والحلولية أن يحل الشيء في الشيء، لكن هما اثنان. والاتحادية أن يتحد به بحيث يصبح شيئا واحدا. فأن أضع قلما في الكأس هذا حل فيه، لكن عندي قلم وعندي ماء. أما الاتحاد أن أضع مثلا عصيرا في الماء فاتحد به فصار عصيرا. فالاتحاد حلول وزيادة. الحلول أن يحل الشيء في الشيء، لكن هما اثنان. أما الاتحاد فإنهما يتحدان في صيران شيئا واحدا. والاتحاد والحلول كل منهما خاص وعام، خاص وعام. فعندنا اتحاد جزئي أي في بعض المخلوقات، أو عام في كل المخلوقات. كذلك الحلول خاص في بعض المخلوقات أو عام في كل المخلوقات. كل من الحلول والاتحادية ينقسمون إلى اتحاد جزئي وعام، أو خاص وعام، أو جزئي وكلي. وكل هذا والعياذ بالله كفر. فالله عز وجل ما حل في مخلوق ولا في مخلوقات، ولا اتحد بمخلوق ولا مخلوقات. فالله سبحانه وتعالى عال على عرشه ولي وبائن من خلقه، لا يحل في شيء مخلوقاته ولا يحل شيء مخلوقاته فيه. تعالى الله عز وجل علوا كبيرا. إذا كانت السماوات والأراضون وما فيهن لا تبلغ من الكرسي إلا كسبع الدراهم وكذا، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك. فإذا كان الكرسي أكبر من السماوات والأرض وما فيهما، والكرسي بالنسبة للعرش شيء يسير، فكيف يحل الرب عز وجل في شيء من مخلوقات؟ هذا كفر، سواء قلنا بالجزئي أو الكلي. نقول حل في عيسى، حل في علي، اتحد بعيسى، اتحد بعلي، أو أي شيء من هذا أيا كان. فالاتحاد أو الحلول جزئيا كان أو كفريا كفر، ولكنه كفر فوق كفر فوق كفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما أهل السنة فعرفوا المراد وعقلوه.
يعني كيف يعتقد واحد دين بالإسلام هذا الاعتقاد، أن الله يحل بشيء مخلوقات، حل في عيسى، حل في علي، أو اتحد بكل المخلوقات بحيث لا نفرق، لا يدري ما عبد ولا رب. أعوذ بالله، أعوذ بالله. سبحان الله، الرب العظيم، رب العظيم يحل في شيء مخلوقاته. أي مخلوق هذا الذي هو بائن؟ ولهذا انظر أهل السنة والجماعة يضعون هذا الضابط وهذا القيد: بائن من خلقه. يكفي نؤمن بهذه الصفات على الحقيقة، لفظة الحقيقة، على الحقيقة. يعني ماذا على الحقيقة؟ يعني إيمان بمعنى مع تفويض كيف، يعني على الحقيقة الغير محرفة، وإنما على ظاهر اللغة. بائن من خلقه أي لا يحل ولا يتحد، فهو على عرشه سبحانه وتعالى ولا يحيط بعرشه، ولكنه استوى على العرش. بائن من خلقه سبحانه، لا يظن واحد أن عرشه يحيط به. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال: وأما أهل السنة فعرفوا المراد وعقلوه، ومنعتهم الخشية والهيبة.
فالكيف غير معقول، أي غير معقول أن نعرف كيف، وليس المعنى غير معقول أن يكون له كيف. لاحظوا، هل معنى الكيف غير معقول يعني غير معقول أن يكون له كيف، ولا غير معقول لنا كيفه؟ هو هذا، غير معقول لنا كيفه. فإننا لا نعقل كيفا، لكن الله صفاته لا كيف. ولهذا لو عبرنا من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف بالنسبة لنا نقول كده، ولا تكييف يعني ولا تكييف منا لهذا، بخلاف ولا كيف، لأن قد يظن الظن إن ولا كيف أي أن الصفة ليس لا كيف، والمحظور أن يقع تكييف منا لهذه الصفة لا أن يكون لها كيف، فهي لها كيف ولكن لا نعلم. فلا نكيف صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولهذا نقول ومن غير تكييف ولا تمثيل، أي أننا لا نكيف صفاته سبحانه وتعالى، وإن كانت صفاته سبحانه وتعالى لا كيف لا نعلم، فهو ينزل بكيف ويجيء بكيف، لكن نحن لا نعلم هذا الكيف. فالاستواء غير مجهول أي من جهة المعنى والمراد، والكيف غير معقول أي بالنسبة لنا، والإيمان به على وفق ما جاء في القرآن والسنة واجب، وهو إيمان يقتضي إثبات الصفة ومعرفة المراد منها ومعناها وتفويض الكيف. والسؤال عنه بدعة أي عن الكيف، لم يعرفها السلف، ولا سأل النبي عن كيفية الصفة، ولا سأل السلف عن كيفية الصفة، هذا هو. يبقى إذن عندنا هذه الصفات نؤمن بها من غير تحريف لها عن معانيها في اللغة، ولا تعطيل ورد لأصل الصفة، ولا تكييف ولا تمثيل. فنقول في الاستواء في جميع الصفات ما قال مالك في صفة الاستواء، فالاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قل يا سليمان، ما عبارة مالك عن الاستواء؟ الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير، ما معنى غير مجهول يا سليمان؟ غير مجهول يعني ايه؟ غير مجهول اي اننا نعلم، اذا هو معلوم لنا، معلوم لنا من اي جهة يا سليمان؟ من جهة المعنى، اي اننا نعرف معنى استوى اي علا على عرشه وارتفع كما جاء في لغة العرب، فهو غير مجهول بالنسبة لنا. رد على المفوضة الذين يقول ما نعرف المعنى، المفوضة يقول ما نعرف المعنى، نقول إذا كيف الله عز وجل قال الرحمن عرش استوى ولا أحد يعرفه استوى، إذا ما قيمة أن نقرأ الرحمن عرش استوى؟ كيف ما قيمة إذا قلنا لا نعرف معنى، إذا ما قيمة أن نقرأ هذا؟ وجاء ربك لا نعرف معناه، إذا ما قيمة الآية؟ غضب الله عليهم ولعنه، لا نعرف معنى الغضب، إذا ما قيمة الآية؟ فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم، ما نعرف المعنى. إن الله يحب التوابين، لا نعرف المعنى، ولكن كره الله بعاثهم، لا نعرف المعنى. إذا كيف نتدبر القرآن؟ وكيف يكون القرآن كتاب هداية؟ هذا مذهب كفري والعياذ بالله، مذهب كفري والعياذ بالله. فالاستواء غير مجهول أي معلوم معناه بالنسبة لنا، رد على من يا سليمان؟ على المفوضة. طيب والكيف غير معقول يعني يا سليمان؟ يعني أننا لا نعرف كيفية الصفة، ما نعرف كيفية الصفة ولا كنه الصفة، لأن معرفتنا بكيفية الصفة لا تكون إلا عن طريق كتاب أو سنة، أو يكون لله مماثل ونظير حتى نلحق المماثلة بمثيله، وكل هذا ممنوع. والإيمان به واجب على وفق ما جاء بكتاب السنة، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيف لا عن المعنى. قول يا موسى العبارة. السواء غير مجهول يعني معلوم، ها، والكيف غير معقول، والكيف غير معقول، ها، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ايه؟ عن الكيف. والإيمان به واجب يعني ايه؟ ما الإيمان بنؤمن بالسواء من جهة ايه؟ من جهة المعنى، وأن له كيفا، ولكن نفوض الكيف، فنحن نفوض المعنى والكيف، ولا نفوض الكيف دون المعنى، ها؟ ولا نفوض المعنى دون الكيف، ولا ماذا؟ الكيف، ولكن المعنى معلوم، وهذا معنى النسوء معلوم أو غير مجهول. تمام يا موسى؟ يا نعم. وأما أهل السنة،
قال: وأما أهل السنة فعرفوا المراد وعقلوه، ومنعتهم الخشية والهيبة والإجلال والتعظيم من الخوض والمراء والجدال والكلام الذي لم يؤثر ولم ينقل، وقد عرفوا المراد من الاستواء وصرح به أكابر المفسرين وأهل اللغة، فثبت عنهم تفسيره بالعلو والارتفاع، وبعض أكابرهم صرح بأنه صعد، ولكنهم أحجموا عن مجادلة السفهاء الجهمية تعظيما لله وتنزيها لرب البرية. وإذا أخبر جل ذكره أنه استوى على العرش وعلى وارتفع، وكل المخلوقات وسائر الكائنات تحت عرشه وهو بذاته فوق ذلك، وفي الحديث: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فإذا عرف هذا عرف معنى اختصاص العرش بالاستواء، وأن هذه الصفة مختصة بالعرش. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال له،
أي صفة الاستواء مختصة بالعرش، أي أنه على العرش استوى. نعم.
قال: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال له: إنا نستشفع بك على الله وبالله عليك، قال: الله أكبر، الله أكبر، إن شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله، إنه على عرشه، وأشار بيده كالقبة، وإنه لا يئط به أطيط الرحل الجديد براكبه. شخنا في قوله ما الله.
نعم.
ما أتدري ما الله.
أي نعم.
وما هنا يعني
عادي قد يطلق. نعم. يعني ما صفة الله، ما يعود على ذات. نعم.
قال: وهذا الحديث لا يستطيع سماعه الجهمي، ولا يؤمن به إلا أهل السنة والجماعة الذين عرفوا الله بصفات كماله، وعرفوا عظمته، وأنه لا يليق به غير ما وصف به نفسه من استوائه على عرشه، ونزهوه أن يستوي على ما لا يليق بكماله، وقدسه من سائر مخلوقاته،
أو قدسه
وقدسه من سائر مخلوقاته. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنه سبحانه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، ولم يصف نفسه بأنه استوى على شيء غير العرش، وكذلك رسله وأنبياؤه.
حتى تقول استولى على العرش أو كلم عن هيمن وسيطر وإلى آخره، هذا خروج عن لغة العرب. ثم إن الهيمن والسلطان ليس يختص بالعرش، بكل المخلوقات، فنقول هذا علو خاص، استوى على العرش أي على وارتفع عليه، وهو علو خاص كما أخبر عن نفسه، قال استوى على العرش، فما نقول استوى على الخلق؟ نقول استوى على العرش كما أخبر عن نفسه سبحانه، استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، يبقى الله عز وجل اختص العرش، فلهذا نؤمن بذلك على ما جاء به النص، على ما جاء به نص الرحمن على العرش استوى. على ما جاء به النص. يقول هنا رحمه الله تعالى كلاما جميلا، يقول بأن أهل السنة والجماعة أمنوا بهذا، ولكنهم أحجموا عن مجادلة السفهاء الجهمية تعظيم الله وتنزيل لرب البرية، لأنهم ما كانوا يجادلون أهل البدع. لكن في فرق بين النهي عن مجادلتهم وبين النهي عن عوارهم وضلالهم، فهم ينهون عن الضلال ويتكلمون فيه ويردون عليه لكن من غير مجادلة له. وهنا نقول فرق بين مجادلة أهل الباطل وبين بيان باطلهم، فإننا لا نجادلهم المجادلة المذمومة. وما معنى المجادلة المذمومة؟ أنك تناقشهم ويناقشونك، تعرض عليهم ويعرضوا عليك، هذا منهي عنه. لكن من جاء منهم يطلب الهداية فإننا نبيله ونعلمه، هذا جدال بالتي أحسن. فإن استشكل شيئا رددنا عليه، يبقى هذا جدال بالتي أحسن. أما جدال تعال أجادلك، تعال أناظرك، أكلمك تكلمني، فإن أهل السنة والجماعة سد هذا الباب، كما قال بعض السلف لما قال له تعالى أجادلك قال لست بشك من ديني، وقال بعضهم تعالى أكلمك كلمة، أيوب السختياني رحمه الله قال ولا نصف كلمة، فهذا نهي عن المجادلة. طيب، لكن هل معنى ذلك أننا ننهى عن بيان ضلالهم وانحرافهم؟ لا، بالعكس، ننصح الأمة في بيان هذا الضلال. إذا صنف في ضلال أهل البدع، ولا تجادل أهل البدع إلا بالتي أحسن، بمعنى إذا جاءوا يسترشدون يسألون السؤال مسترشد فعليك أن تعلمهم، أما إذا جاء يسأل سؤال مجادل ويريد الغلبة وغير ذلك فلا تكلمه ولا تفتح له بابا في هذا. وبهذا تجتمع النصوص كلها وأحوال السلف، نهي عن جدال مذموم، الإذن بجدال محمود لأن الجدال منهما هو حسن ومنهما هو مذموم، والنهي عن مناظرة هؤلاء، والأمر ببيان ما عند هؤلاء من ضلال. وإلا نحن عرفنا ضلال هؤلاء من أين؟ من كلام السلف. نحن عرفنا ضلال هؤلاء من كلام السلف لما ردوا على ضلال هؤلاء. فقال أحجموا عن مجادلته، ثم قال بأنه استوى على العرش وعلى وارتفع، وكل المخلوقات وكل المخلوقات وسائر الكائنات تحت عرشه، فالعرش أعلى المخلوقات، وفوقه كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، فلا شيء يعلو العرش من المخلوقات. ثم وسبحانه وتعالى فوق العرش استوى، وهو بذاته فوق ذلك. قوله وهو بذاته رد على من يقول وهو بصفاته فوق العرش لا بذاته، ولكن أهل السنة يقولون وهو بذاته وصفاته، فهو سبحانه وتعالى استوى على العرش بذاته وصفاته. بذاته رد على من نفى علو الذات، وبصفاته رد على من نفى صفات الرب سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى على العرش استوى بذاته وصفاته. وفي الحديث وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، إذا لا يحيي شيء من المخلوقات وليس شيء من المخلوقات أعلى منه. ثم قال في الحديث هذا إننا نستشعر بك الله، وفيه ويحك تدري ما الله إنه على عرشه وصاب يدك القبة، وأنه لا يطبي أطيط الرحل الجديد براكبه، كما نطق بذلك القرآن الرحمن على العرش استوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك رسله وأنبياؤه وورثتهم لم يصفوه إلا بما وصف به نفسه.
نعم.
قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، قال الشيخ محمد بن ناصر بن معمر رحمه الله أخبر سبحانه أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاه قول المشفوع له وإذنه للشافع. أما المشرك فإنه لا يرتضيه ولا يرضى قوله فلا يأذن لشفعاء أن يشفعوا فيه، فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له وإذنه للشافع، فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. وهذه الشفاعة
إذا الشفاعة الشرعية شرطها الإذن والرضا، فلا شفاعة إلا بعد إذن سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يأذن الله عز وجل إلا لمن رضي قوله وعمله. فالرضا يكون عن الشافع والمشفوع له، رضا الله سبحانه وتعالى يكون عن الشافع والمشفوع له، وحينئذ يأذن الله عز وجل. حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تكون إلا بعد الإذن. النبي ما يشفع وحده، النبي يشفع صلى الله عليه وسلم بعد الإذن، بعد الإذن. جاء في الحديث: فيحد لي حدا، وجاء في الحديث: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، وهكذا. يعني إذن ما يشفع النبي إلا بعد الإذن، وأن يحد له حد ما. النبي ما يملك أن يشفع لواحد فقط في الأمة دون إذن رب عز وجل، ما يملك. ولهذا لما استأذن ربه في الدنيا أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فلم يأذن له. نعم.
قال: وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه سبحانه، فإنه الذي أذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع له والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة. فالرب تبارك وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبتها الله.
اللي هي ماذا؟ لا تنفع الشفاعة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يعني ولا شفاعة إيه؟ شركية. كيف نجمع بين نفي الشفاعة وإثبات الشفاعة؟ وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة المنفية الشركية، والمثبتة الشفاعة الصحيحة التي دل عليها الدليل. أما هذه الشفاعة الشركية، هذه منفية التي يزعمها المشركون أنها تكون من أوليائهم وأندادهم، وأن الأنداد يشفعون. طلبوا منهم الشفاعة والأنداد ما يشفعون. فما تنفعهم شفاعة الشافعين من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إنما ثبت الشفاعة شفاعة مثبتة ثابتة بأدلة القرآن والسنة. نعم.
قال: ولهذا أثبتها الله سبحانه بإذنه في مواضع من كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعوف بن مالك رضي الله عنه.
نعم، لا تكون إلا لأهل التوحيد، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فأخبر النبي في هذا الحديث أنه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. ولو كان ناقص الإيمان والتوحيد، ولهذا تأتي الشفاعة للعصاة وهم في النار، ولم يدخلوا النار إلا لنقص إيمانهم وتوحيدهم، فلما دخلوا النار خرجوا منها بشفاعة الشافعين، شفاعة النبيين. وأعظم النبيين شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شفاعة المؤمنين، شفاعة الملائكة، ثم رحمة أرحم الراحمين. كل ذلك لا يكون إلا لمن تحقق فيه أصل الإيمان والتوحيد، أصل الإيمان والتوحيد. فهذه شفاعة تكون العصاة، وهذه التي ينكرها الخوارج والمعتزلة. أما من لم يكن عنده توحيد ولم يكن عنده أصل إيمان فما تنفعه شفاعة، هذا يبقى في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين. نعم. وبين النبي أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد، فلا يرضى الله عز وجل ولا يأذن إلا في أهل التوحيد، سواء كان التوحيد كاملا أو وهؤلاء يدخلون الجنة إن شاء الله من غير دخول النار، أو كان ناقصا وهؤلاء وهذه شفاعة في عصاة الموحدين. نعم. لا شك، لا شك، لا مش فقط يبقى جاهل، يبقى جاهل، يبقى آمن ببعض وكفر ببعض، آمن ببعض قول الله شفاته جميعا، وكفر ببعض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لمن يشاء، لمن يشاء ويرضى، من بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ثم السنة المتواترة. لكن نقول لما لم تكن شفاعته إلا بإذنه عادت إليه، يعني قل لله شفاعة جميعا فلا يشفع أحد إلا بإذن، فإذا شفع النبيون فهي عائدة لله، وإذا شفع الملائكة فهي عائدة لله، بمعنى أن الله هو الذي أذن فيها، فيجمع بين الأدلة. فمعنى قل لله الشفاعة جميعا أي أن أمر الشفاعة راجع إليه سبحانه وتعالى، فلا أحد يملكها استقلالا، بل هي لله سبحانه وتعالى. هذا يعرفه كل عربي، إنما الذي يقول أنا سأبطل أنواع الشفاعة لأن الله يقول قل لله الشفاعة جميعا، إذا ما معنى شفاعتي لطيب؟ الله ما يشفع، الله ما يشفع، نفسه ما يشفع، ولهذا نقول بعدما يشفع الشفيعون يخرج بقايا برحمة أرحم الراحمين، لا نقول بشفاعة رب العالمين. الله يشفع عند مين؟ نستشفع عند الله، الله يشفع عند مين؟ فلو هو قال قل لله شفاعته جميعا يعني الله هو الذي يشفع، يشفع فيه الله ما له شفاعة، لكن قل لله شفاعته جميعا يعني أمر الشفاعة موكول إلى الله عز وجل، فهو الذي يأذن ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. نعم. لكن هو عندهم المعتزلة والخوارج يمنعون الشفاعة لأن هذا يتنافى مع أصل مذهبهم، أما الخوارج فالعاصي كافر والكافر لا شفاعة له. طيب وأما المعتزلة فالعاصي خارج من أصل الإيمان ولا تنفع شفاعة، لأنه إذا نفعته شفاعة دخل الجنة ولا يدخل الجنة إلى نفسه مؤمن، والعاصي ليس بمؤمن، خرج من أصل الإيمان. لهذا هم ينفون الشفاعة. ليه؟ لأن العاصي عندهم لا يقبل الشفاعة، إذ هو عند الخوارج كافر والكافر لا تصحيح شفاعة، وهو عند المعتزلة خارج من أصل الإيمان ولا يدخل الجنة إلى نفس المؤمنة، فبنوا على ذلك مذهبه. نعم. أضل من حمار أهلي، أضل من حمار مصطفى محمود ولا كذا، أضل من حمار أهلي، لو أنه اقتصر على ما يحسن الكلام فيه يجيب شوية ثعالب وشوية ثيران وشوية أسود ويكلمنا فيهم، لو أنه اقتصر على هذا ماشي، ماله هو مال القرآن والسنة وكذا، لو جاب شوية قطط وشوية كلاب ويتكلم فيهم ويبين عظمة خلق الله كان كويس، إيه اللي طلعه برا الكلاب والقطط؟ هذه مشكلة. لكن هي حاكم نصوص الكتاب والسنة دي فهلوة، يعني فكروا يستطيع أن يحسن الكلام في كل شيء، فأنكر مثل الشفاعة وأنكر مثل أي نعم نفس النصوص في المشركين أسقطها في المسلمين. نعم. يبقى ما تنفع شفاعة الشافعين كل ذلك ما أسقطته. طب السنة ولا السنتين؟ إحنا عندنا القرآن بس، هو نفسه يقول كده القرآن. نعم. المشكلة إنهم ما عندهمش آليات أصلا العلم الشرعي، دول بيحفظوا زي مصطفى محمود، أحمد ماهر، مش عارف الجماعة دول، أحمد عبد ماهر، الناس ديت بياخدوا إيه، إبراهيم عيسى، هؤلاء الناس يأخذون بعض القضايا بيدرسونها لي بعض المشككين ويحفظها ويعرضها، وهو قصدهم من وراء ذلك الإعلام، فحينما يكون له مشكلة وقضية كل الناس هتعرفه، هو يريد ذلك، هذا كالذي بال فوق الكعبة حتى عرفه الناس. فهو ما يريد تحقيق شيء ولا يتعبد، هو يريد أن يعرف. طب كيف يعرف؟ بالإشكالات التي يتصادم فيها مع المسلمات. إذا أردت أن تعرف فعليك برد المسلمات والأصول، المعراج ما كذا، عذاب القبر والنعيم، أترك هذا. فطبعا كل الناس تعترض على القبر، ولهذا هي سلة، هي سلة يرسوها الخلف عن السلف، هي مجموعة مسائل معروفين كده. لا زواج النبي من عائشة مش عارف ايه، لا الشفاعة، لا عذاب القبر ونعيم، ولا وهكذا المعراج. فهي عدة قضايا هم يفهمون شيء، وتجد واحد يقول ادي صحيح البخاري، او يجيب صحيح البخاري ومعلم عليه، هو درسته 20 موضع ولا 30 موضع، درسهم وعارف الشبهة فيهم، وبيطلع كل ما يأتي موضع من المواضع خلاص. وكل يوم يخرج واحد لأنه لا يعرف إلا بهذا، فهو نكرة فيريد أن يعرف ولو بسب الناس له. نعم. من يمكن معتزلة أحسن منهم؟ طبعا مدرسة عقلانية، يمكن معتزلة يكونوا أشرف منهم في أشياء، يعني قد يكون عندهم معتدين، لكن دول جهال، فهم معتزلة عقلانيون، لكن هم طبعا على ضرب المعتزلة، لكن معتزلة بقى المعاصرة مع بعض الأشياء يعني. نعم. في وهي نقول كذلك يعني من جهة ايه؟ طبعا في شفاعة نفاية القرآن، زي انك لا تهدي من احببت وانك لا تهدي، مثبت ومنفي، فالمثبت على معنى والمنفي على معنى. نعم نعم. العاصي يأذن لمن يأذن الله عز وجل له، من يأذن الله عز وجل له، والذي يظهر أنهم المؤمنون الذين لم يدخلوا النار فيشفعون لمن دخل النار، كما جاء في الحديث اذهبوا إلى من تعرفون فيذهبون إلى من يعرفون. فالذي يظهر أن هذه تكون شفاعة منهم، من الذين يدخلوا النار تكون لمن في النار، أو للعاصي الذي غفر الله له فلم يدخل النار. إذا لا ليس له معاصي فلم يدخل النار ابتداء لكمال إيمانه، أو عاصي ولكن شاء الله عز وجل أن يغفر له، فهؤلاء الذين ما دخلوا النار يشفعون لمن دخل النار. ولهذا ما أحد أشد مجادلة من أهل الإيمان في إخوانهم، يريدون أن يخرج إخوانهم من النار فيأذن الله عز وجل لهم بالشفاعة. نعم. ما نقول لك هو أتى، هو أتى بالنصوص الواردة في الكفار وما هم بخارج من النار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين من قبل يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أتى بهذه النصوص وإيه وعممها. نعم، لأنه مصدمة للقرآن، يقول هذه إيه شوف، يعني مصطفى محمود يقول بعد نصوص الشفاعة في القرآن للمنفية، فما تفهم شفاعة الشافعين وما هم بخارجين من النار وكذا، فيحكم على بقى جميع النصوص التي وردت في السنة، يقول وهذه نصوص موضوعة محال أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه تصادم ثوابت القرآن على طول. طب ورد في البخاري، أي بخاري هذا؟ بخاري ولا القرآن؟ في مسلم، طيب مسلم ولا القرآن؟ طب قال النبي، هو النبي هيصادم القرآن؟ هذا كله مكذوب عن النبي، النبي محال أن يقول ذلك. فتقول بخاري، أيوة نعم، بس البخاري أعظم ولا القرآن؟ نأخذ من البخاري ما لا يعارض القرآن، وهذا يعارض القرآن، فنقدم البخاري على القرآن ولا القرآن على البخاري؟ نفس طبعا ما نقول يعني نفس، بل هذا أقبح من الذين في ابتداء أمرهم لما ناقشوا جابر بن عبد الله لما سمعوا الحديث في إخراج عصاة الموحدين، فاستدلوا بنفس الآية الآيات. الله عز وجل يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. طيب إذن الذي يدخل النار أخزاه الله، وكون الله أخزاه إذن ما يخرج من النار؟ كيف يخرج من النار؟ فهات لنا من القرآن، نريد من القرآن. فقرأ لهم قول الله عز وجل ومن الليل فسجد بنا فيرة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. أتدرون من المقام المحمود؟ ثم ذكر لهم حديث الايه الشفاعة، فآمنوا جميعا. لكن هؤلاء لا يرجعون، ليه؟ لأنهم أصحاب فكرة عقلانية وما عندهم أصول ولا، لكن هؤلاء كانوا جهالا، فلما سمعوا من جابر بن عبد الله الحق أذعنوا إيه؟ أذعنوا له، فلهذا رجعوا جميعا، كانوا خوارج، رجعوا جميعا إلى قول عبد الله إلا يمكن واحد منهم أو كذا. نعم. العدو يثنى عليه في ردوده وخدمته لقضايا، يعني استعمل معه الموازنات. وإيه بقى المشكلة عنده؟ كل المشكلة في البشرية عند العدوي الأحاديث الضعيف، صاحب الخواطر الأحاديث الضعيف، ويثنى عليه في ردوده على الملاحدة وكذا، وكشك الأحاديث الضعيف. لكن رجل كان عنده عاطفة وكان عنده ما أدري إيه وعنده إيه وعنده إيه، قال كلمة الحق في وقت ما كان أحد يقول كلمة الحق. مصطفى محمود نفس المسألة، عنده خدم كذا وكذا وكذا، ولكن طب المداخلة أعوذ بالله، أعوذ بالله، دول خوارج، دول خوارج، دول خارج باللسان. واحد فيهم لسه يمكن ما بيصليش ولا بيتأبط امرأة ولا مش عارف ايه، ويجيبها بيجن لما يأتي هؤلاء وجن، ولك انما ما بجيبش سيرتهم لكن بيجيب أوصف. نعم، الله المستعان.
قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: فمتخذ الشفيع لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه، ومتخذ الرب إلهه ومعبوده هو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيه. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين أن المتخذ،
إذا فأمر شفاعتي كلها لله عز وجل، قل لله شفاعة جميعا أي أمرها إلى الله، فلا يشفع أحد إلا بإذنه، مثل ما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن في من يشفع عنده. وقال سبحانه وتعالى: من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إذن في من يأذن الله له. نعم.
قال: فبين أن المتخذ
شفاعة الذي يقول أسلم القرآن، هذا القرآن هو أثبت شفاعة. يا إخواني انتبهوا، اللي يقول لا ما أحد يدخل النار وكذا، طيب الشفاعة المثبتة لمن؟ أنتم أتيتم بنصوص الشفاعة المنفية ولم تأتوا بنصوص الشفاعة المثبتة. هم يريدون أن يكون نص القرآن كنص السنة، بمعنى إيه؟ أنه تأتي آية بي فيخرج الله عز وجل عصاة الموحدين أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة مثقال كذا. انتبه يا أخواني، فائدة، هل هذه الشفاعة واردة في القرآن لعصاة الموحدين؟ نعم واردة، واردة في المقام المحمود المفسر بالسنة، فالمقام المحمود الشفاعة للخلق بإجماع الأمة. طب الشفاعة المقام المحمود هذا إنما يدخل في الشفاعة للخلق في فصل الخطاب، وماذا؟ وأيضا شفاعته الخاصة التي ماذا؟ التي يختص النبي صلى الله عليه وسلم بأعظمها. طيب نأتي بقى شفاعة العصاة أيضا، جميع النصوص التي أذنت بالشفاعة بعد الإذن كلها في شفاعة عصاة الموحدين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قل لي شفاعته جميعا، لمن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طب متى تكون شفاعة مثبتة؟ متى تكون شفاعة مثبتة لهؤلاء بعصاة الموحدين ولمن استحق النار لا تدخلها، وأنواع الشفاعة اللي هي خاصة بالعصاة اللي يبين فيها هؤلاء. وإلا قولوا لنا ما محل الشفاعة المثبتة. عرفنا الشفاعة المنفية، وهذه الشفاعة المنفية للمشركين أنتم جعلتموها للعصاة. طيب فسروا لنا نصوص الشفاعة المثبتة. هذا من القرآن، عندنا في القرآن شفاعة مثبتة ومنفية، وليس الموجود في القرآن الشفاعة المنفية فقط، وتكون شفاعة مثبتة وردة في السنة. ولو كان كذلك لكفى، لو لم يأتي شيء في القرآن وأتى في السنة فعلى العين وعلى الرأس، ليس باللازم أن يأتي الشيء في القرآن، ليس باللازم. كم من شيء حرم وليس في القرآن، تحريم الحمر الأهلية ليس في القرآن، تحريم الجمع بين المرأة والتعانس ليس في القرآن، تحريم كل ذي مخلبة من الطير وكل ذي لاب إنسان ليس في القرآن، كثير من أشياء. أنصبة الزكاة ليس في القرآن، صفة الحج على هذا ليس في القرآن، مبطلات الصيام اللي هي بعضها لم يرد في القرآن. فماذا نصنع؟ ما هو بلازم أن يأتي الشيء في القرآن، ما هو بلازم، لكن جاء في القرآن الإشارة إلى اتباع السنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. فنحن انتبه لهذه المسألة، عندنا في القرآن شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. طب الشفاعة المنفية عرفنا نحن وإياكم نشترك في أن المشرك لا شفاعة له وعليه، فهذه الشفاعة المنفية. أنتم أسقطتم الشفاعة المنفية على عصاة الموحدين. طيب فما الشفاعة المثبتة تكون لمن؟ الشفاعة المثبتة تكون لمن؟ فليست إلا لعصاة الموحدين، والله ما يأذن إلا لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فتكون هذه شفاعة يدخل فيها عصاة الموحدين. فمن أخرج هذه الشفاعة فقد نقض القرآن، نيكم عن السنة المتواترة والإجماع المنعقد للسنة والجماعة في نصوص الشفاعة. أما أن نقول هذه نصوص باطلة لأنها تخالف القرآن، تخالف القرآن في زعمك أنت، لكن لا تخالف القرآن على الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فبين أن المتخذين شفعاء مشركون، وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم، إنما تحصل بإذن الله سبحانه للشافع ورضاه عن المشفوع له كما تقدم بيانه. والمقصود أن الكتاب والسنة دل على أن من جعل الملائكة والأنبياء أو ابن عباس أو أبا طالب أو المحجوب وصائد بينهم وبين الله ليشفعوا لهم عند الله لأجل قربهم من الله، كما يفعل عند الملوك أنه كافر مشرك حلال الدم والمال.
يقول أبو طالب، قال في حاشية: هذا أحد أشرف مكة، اسمه أبو طالب بن حسن بن أبي نمي، ولد عام 65 و900، جعلوا على قبره قبة وكذا. والمحجوب يقول لعله الشريف عبد الرحمن بن أحمد محمد شيب المحجوب، نعم، توفي عام 85 بعد 1000، ولكل قوم معبودته، هذا عنده محجوب وهذا عنده بدوي وهذا عنده جيلاني وهذا عنده، نعم.
قال رحمه الله تعالى: فجعلهم وصائد بينهم وبين الله ليشفعوا لهم عند الله لأجل قربهم من الله، كما يفعل عند الملوك أنه كافر مشرك حلال الدم والمال، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله.
إذا من طلب من أموات الشفاعة له ادعوا الله لي، هذه شفاعة، فهؤلاء يتخذون وسطاء يشفعون لهم عند الله، هؤلاء يشفعون عند الله، ولا فرق بين أن تعبده ليشفع لك وبين أن تطلب منه ليشفع لك، كلها شفاعة، لكن هذه صورة وهذه صورة، لكن كلها داخلة في الشفاعة الشركية. فمن عبد ليشفع أو من طلب منه ليشفع هذا تحت مسمى الشفاعة، فيدخل في اتخاذ وصائد بينهم وبين الله ليشفعوا لهم عند الله لأجل قربهم من الله كما يفعل عند الملوك. حكمه كافر مشرك حلال الدم والمال، وإن اختلفت الصورة لكن لم يختلف الحكم. وبعض الكفر أشد من بعض، وبعض الشرك أشد من بعض، فلا ينبغي أن نتخذ الأموات شفعاء، فمن اتخذهم شفعاء فقد أشرك برب العالمين. ثاني المعنى ده برضه انتبهوا يا أخوان، لأن البعض بيفرق بين إيه؟ بين أن أطلب منه الشفاعة لي عند الله من غير أن أقدم له شيء من العبادات، فيقول هذه بدعة محرمة لكن ليس شركا أكبر، وبين أن أعبدهم طالبا الشفاعة فهذا شرك أكبر. نقول كلها شفاعة، شفاعة شركية، أن تجعل بينك وبين الله عز وجل وسائط تطلب منهم الشفاعة بعبادة أو بغير عبادة، فهذا ماذا؟ فهذا شرك أكبر. لأنك أينما كنت في سفينتك في جوك في برك تقول يا فلان اشفع لي، وفلان ما يسمعك حتى يشفع لك، ما يسمعك حتى تناديه وتستشفع به. طب ولو سمع ما استجابوا لك، ولا يملك شفاعة، ولا يملك شفاعة، فهذه شفاعة شركية، سواء طلبت منه أن يشفع لك أو طلبت من غير عبادة أو عبدته ليشفع لك. نعم.
قال وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم، بل هو من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن تأمل القرآن العزيز وجده مصرحا بأن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق، وأن السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت قهره وتصرفه، كما حكاه تعالى عنهم في سورة يونس وسورتي المؤمنين والعنكبوت وغيرها من الصور. ووجده مصرحا بأن المشركين يدعون الصالحين كما ذكر تعالى ذلك عنهم في سورة سبحان والمائدة وغيرهما من السور. وكذلك ذكر عنهم أنهم يعبدون الملائكة كما ذكر ذلك عنهم في سورة الفرقان والنجم. ووجده مصرحا بأن المشركين ما أرادوا ممن عبدوه إلا الشفاعة والتقرب إلى الله كما ذكر ذلك عنهم في سورة يونس والزمر وغيرها من السور. فإذا تبين لكم أن القرآن قد صرح بهذه المسائل الثلاث، أعني اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية وأنهم يدعون الصالحين وأنهم ما أرادوا منهم إلا الشفاعة، تبين لكم أن هذا الذي يفعل عند القبور اليوم من سؤالهم جلب الفوائد وكشف الشدائد أنه الشرك الأكبر الذي كفر الله به المشركين. فإن هؤلاء المشركين مشبهون شبه الخالق بالمخلوق. وفي القرآن العزيز وكلام أهل العلم من الرد على هؤلاء،
أي كما أن المخلوق يستجيب لك بالوسائط، فأنت زعمت أن الله ما يستجيب لك إلا بالوسائط فاتخذت عنده شفعاء ووسائط. نعم.
قال وفي القرآن العزيز وكلام أهل العلم من الرد على هؤلاء ما لا يتسع له هذا الموضع، فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس تكون على أحد وجوه ثلاثة. الأول إما لإخبارهم عن أحوال الناس ما لا يعرفونه، ومن قال إن الله لا يعرف أحوال العباد حتى يخبره بذلك بعض الأنبياء أو غيره من الأولياء والصالحين فهو كافر، بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الثاني أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعاونون، فلا بد له
من أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعاونون، فلا بد له
من أعوان يعاونونه وأنصار وأبصار لذله وعجزه، والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل، وكل ما في الوجود من الأسباب فهو سبحانه ربه وخالقه، وهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم، وهم في الحقيقة شركاؤهم. والله سبحانه ليس له شريك في الملك، بل لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ولهذا لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما، فإن من شفع عنده بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب، أثر فيه بشفاعته حتى يفعل ما يطلب منه. والله تعالى لا شريك له بوجه من الوجوه. الثالث أنه لا يكون الملك مريدا لنفع رعيته والإحسان إليهم إلا بمحرك يحركه من خارج، فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه، تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته. والله تعالى رب كل شيء ومليكه، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكل الأسباب إنما تكون بمشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهو سبحانه إذا أراد إجراء نفع العباد بعضهم على يد بعض جعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له أو يشفع له، فهو الذي خلق ذلك كله، وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن والداعي إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة. ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده أو يعلمه
من يكرهه
على خلاف مراده أو يعلمه ما لم يكن يعلمه. والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه.
ولهذا نهي أن تدعو الله عز وجل تقول اغفر لي إن شئت، فإنه لا مكر له، وكل شيء بالمشيئة، الله مكر له، وكأن فيه أيضا استغناء عن الله عز وجل، يعني اغفر لي إن شئت. أنت لو جاءك سائل وقال اعطني إن شئت، وإذا ما شئت ما تعطيني ما تعطيني، يعني لو جاء سائل يسألك ويقول هذا ولم يعزم ولم يجزم، هذا في سوء أدب، فكيف مع رب البرية سبحانه وتعالى؟ تقول له اغفر لي إن شئت، يعني أنت مستغني، لكن اجزم اعزم في المسألة، اللهم اغفر لي. نعم.
قال والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه كما تقدم بيانه، بخلاف الملوك المحتاجين فإن الشافع عندهم يكون شريكا لهم في الملك، وقد يكون مظاهرا لهم معاونا لهم على ملكهم، وهم يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك، والملك يقبل شفاعتهم تارة لحاجته إليهم وتارة لجزاء إحسانهم ومكافاتهم، حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك، فإنه محتاج إلى الزوجة والولد، حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك، ويقبل شفاعة مملوكه، فإنه إذا لم يقبل شفاعته يخاف ألا يطيعه، ويقبل شفاعة أخيه مخافة أن يسعى في ضرره، وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس، فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو لرهبة. والله تعالى لا يرجو أحدا ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد، بل هو الغني سبحانه عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه عند المخلوق، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله لا يملك كشف الضر عن الداعي ولا تحويله، وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إلى الله، فقد نفى سبحانه ما أثبتوه من توسط الملائكة والأنبياء. وفيما ذكرنا كفاية
فضلا عن الأولياء، إذا كان الأنبياء والملائكة نفى الله عز وجل أن تكون له وساطة، فكيف بالأولياء؟ فلا أحد يشفع لك عند الله إلا بإذنه، والإذن لا يكون إلا لمن رضي الله عز وجل. فطالب الشفاعة اليوم من فلان، هل دريت أن الله أذن له؟ هل دريت أن له جان عند الله؟ أن تقول هؤلاء لهم جان عند الله وما يدريك. ثم حتى لو كان هؤلاء لهم جان عند الله كالأنبياء ومن بشروا بالجنة وغير ذلك والملائكة، هل أذن الله عز وجل لهم بشفاعة؟ وهل أذن لك أن تطلب منهم الشفاعة؟ فلهذا كل هذا من الشرك، الذين يدعون أمواتا ويقول اشفعوا لنا عند الله، هذه كلها شركية، لأنهم يدعون من لا يسمع، والله عز وجل يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة تكفرون بشرككم ولينبئك مثل خبير. وهم عن دعائهم غافلون. إنك لا تسمع الموتى. نعم.
قال: وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله، وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
سبحان الله. ومن أراد الله فتنته فلا حيلة فيه، من أراد فتنته فلن تنفعه المواعظ، إنما من أراد الحق وفقه الله عز وجل، ومن أراد الله عز وجل هدايته شرح صدره، فمن يريد الله يهديه يشرح صدر الإسلام، ومن يريد أن يضله يشرح صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ترى الواحد إذا سمع الآيات يضيق صدره، يضيق ما يريد أن يسمع. دعونا من هذا الكلام، هذا لا بخاري ولا مسلم ولا سنة ولا ابن تيمية ولا يضيق صدره. كلما تقول له قال الله قال الرسول، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كذلك هؤلاء إذا ذكرت القبور وذكر الموات بذكر كذا استبشروا، وإذا ذكر التوحيد وأن هذا ما يجوز أعوذ بالله منكم يا سلفيون فيعترضون، ما يريدون سماع كلمة من هذه الكلمات. والله كلمة التوحيد تقلق المضاجع. بعضهم أظن الجفري لما صور غلاف كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، يقول هذا الكتاب هو الذي أدى إلى الإرهاب وأدى إلى ما أدري إيه والآخر، يتضايقون جدا من كتب ابن عبد الوهاب ومن كتب ابن تيمية ومن الدر السنية لأئمة الدعوة التي فيها كلام أئمة الدعوة، يتضايقون جدا. ليه؟ لأنه تركز على هذا الموضوع. هو ما المشكلة مع محمد بن عبد الوهاب يا أخوان؟ أنه يرى النزول على اليدين أو الركبتين. القضية مع ابن عبد الوهاب هي قضية التوحيد. طب يا أخواني القضية مع ابن تيمية هي القضية مع الفرق من الأشاعرة والماتريدية وغير ذلك في الأسماء والصفات وغيرها من المباحث التي خلفت فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة. هي دي القضية، هي دي القضية. ولهذا هم يقبلونه فقها، يقول لك وكان في الفقه جيد، يقبلونه فقها، أما في العقيدة لا، فلا يقبلونه عقيدة، يقبلونه في الفقه ويقولونه من العلماء في الفقه يشهدون له بذلك، أما العقيدة فلا. أما العقيدة فلا. ليه؟ لأنه لم يكن أشعريا، وابن عبد الوهاب لم يكن صوفيا، فطالما أن ابن عبد الوهاب ليس بالصوفي ولا ابن تيمية ليس بالأشعري فلا يقبله أي واحد من هؤلاء، لابد أن تكون صوفيا أشعريا، هذه المؤهلات. نعم نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول، وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين، كما قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله.
نعم. وهذا الذي لخصه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في القواعد الأربع، يعني هذه ثلاثة أمور تقطع عروق الشرك. الأول أنه لا شفاعة إلا بعد إذن. الثاني أنه لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. والثالث أنه لا يرضى عملا إلا وقائم على التوحيد. يبقى الإذن الرضا ولا يرضى إلا عن موحد. وبالتالي فالمشرك لا حظ له في الشفاعة، فينزل عليه قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعته الشافعين. نعم. نعم. اي نعم.
قال الجفري: انظر الى عقيدة داعش المقررة في مدارسهم تعرف الى من ينتمون، ولم يكفي وذكر كتاب التوحيد و
نعم. أعطيه أعطيه يقرأ.
هو جاء بكتاب التوحيد نشره الدواعش وحطوا وضعوا شعارهم عليه، ثم قال انظر إلى عقيدة داعش المقررة في مدارسهم تعرف إلى من ينتمون. وجاء بالدرر السنية في الأجوبة النجدية وقال: على إخوتنا التحلي بشجاعة نقد الذات والاعتراف بأن الخلل موجود في كتبهم كي ننجح في مواجهة الفكر الداعشي. وجاء بمجموع فتاوى الشيخ الإسلام، جاء بنقل منه ثم قال مصورا له: لمن استغرب من قتل الشاب الداعشي خاله الضابط قبل أن يفجر نفسه في الحاجز الأمني. يعني هذا مصدر الذي أخذ
منه مصدر فتاوى شيخ الاسلام زمية الدور الثانية كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله. ده المصدر، هو اللي قال هؤلاء هم الذين قالوا للدواعش فجروا كفروا، ما هو بهؤلاء الذين قالوا وان كنا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني قبر احمد بدر الجيلاني وعدم نبيه، ما هو هؤلاء الذين قالوا في البصير الذي وقع عنده شركيات انه لا نكفره الا بعد اقامه الحجه، ما هؤلاء الذين قالوا نسمع وطيعوا ولاة أمورنا وإن جاروا وظلموا، ما هؤلاء الذين قاعدوا أن الواحد ولو وقع في الكفر فإن الكفر لا يقع عليه إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، ما هؤلاء الذين يقولون ذلك ليه؟ فهم إذن يسخرون حرب داعش، يسخرون هذا لحرب دعوة التوحيد والسنة. ووالله إن داعش لتفرق معهم كثيرا، ولكن العداء الذي لا يحتاج إلى استدعاء هو العداء لدعاة التوحيد والسنة، إنما داعش دي مجاملة عامة كده، مجاملة وطنية، لكن الربط من الدواعش كده. فإذا قلنا حتى لو أن الدواعش استدلوا بما بشيء في الدور الثانية أو في كلام ابن عبد الوهاب أو في كلام ابن تيمية، فنقول استدلوا به بسوء فهمه، وكل الفرق استدلت بالقرآن والسنة. هل نبطل مرجعية القرآن والسنة لأن الخوارج فهم من القرآن كذا، والمرجئة فهموا كذا، والقدرية فهموا كذا، والجبرية فهموا كذا وهكذا، والأشاعرة فهموا كذا، والمعتزلة فهموا كذا؟ إذن نبطل مرجعية القرآن والسنة؟ العيب في القرآن والسنة حاشا، إنما العيب في عقله. كذلك أيضا ليس العيب في كتب ابن عبد الوهاب وكتب ابن تيمية، ولهذا هاتوا القول الذي يخالف الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة من كلام ابن تيمية وكلام ابن عبد الوهاب. أما أنتم فإن مخالفتكم الكثيرة تقتضي أن نقول ما الذي وافقتم فيه لا ما الذي خالفتم فيه، فدائما المطلوب يكون للنادر مش للكثير، المطلوب للنادر لأنه هو المحصى. فنحن نقول ما الذي وافقتم فيه مش ما الذي خالفتم فيه، ما الذي وافقتم فيه كثير وكثير وكثير خالفت في ذلك الكتاب والسنة. نعم. فهو عداء لا يحتاج إلى استدعاء، معروف عندهم هذا العداء، فيفعلون الكلام في الدواعش وكذا من أجل ضرب ماذا؟ دعوة التوحيد والسنة لابن عبد الوهاب وابن تيمية وكذا يصفون حسابات. ولهذا منع الكتب دي أصل الدواعش نعم وهكذا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنبياء.
قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: صلاح السماوات والأرض بأن يكون الله سبحانه هو إلهها دون ما سواه، ومستغاثها الذي تفزع إليه وتلجأ إليه في مطالبها وحاجاتها.
الله أكبر. هذه عبارة حية يا إخواني، هذه عبارة حية عظيمة. صلاح السماوات والأرض بأن يكون الله سبحانه هو إلهها، الله أكبر، دون ما سواه، ومستغاثها الذي تفزع إليه وتلجأ إليه في مطالبها وحاجتها. صدق صدق صدق. صلاح الكون كله إنما يكون فيه أن يكون الله سبحانه معبودها ومستغاثها ومفزعها وملجأها، فعليه توكلنا وإليه ننيب، هو حسبنا ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. من كان ملجأهم يا إخواني؟ الله. الذين قالوا من الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن المفزع كان هو الله، لهذا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. في بدر وقف النبي يدعو ربه ويناشد ربه، إذا مفزعه هو الله سبحانه وتعالى. فلا صلاح للسماوات والأراضين ومن في السماوات ومن في الأرض إلا بأن يجعلوا الله معبودهم ومستغاثهم ومفزعهم وملجأهم. فمن توكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.
قال: وقرر المتكلمون هنا تمانع وجود ربين مدبرين، وأنه لا صلاح للعالم إلا بأن يكون الله قيومه، إلا أن يكون الله قيومه ومدبره. وقرر غيرهم من المحققين امتناع الصلاح بوجود آلهة تعبد وتقصد وترجى، فالأول يرجع إلى الربوبية والثاني إلى الإلهية.
انتبهوا يا أخواني لهذا المعنى. الحاشية قال: وقد ذكر ذلك شرح الطحاوية، وبدأنا بعض طائف ظن ذلك وأنهم غفروا عن مضمون الآية، ثم رد عليه من وجوه فقال: فإنه سبحانه أخبر لو كان فيهما آلهة ولم يقل أرباب، وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سوى لفسدتا، وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجدا. وهنا المتكلمون قرروا في قول الله لو كان فيهما آلهة إلا الله تمانع وجود ربين مدبرين. نحن لا ننكر تمانع وجود ربين، لكن نقول الآية كذلك في تمانع وجود إلهين، يعني معبودين، فهم لا إشكال عندهم في تعدد الآلهة، لكن الإشكال الأكبر عندهم في تعدد الأرباب. فظنوا أن ادعاء رب مع ربنا سبحانه وتعالى لو كان هناك رب آخر لفسدت، ولم يعلق على لو كان هناك معبود آخر لفسدت، لأن الله قال لو كان فيهما آلهة أي معبودات، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. السماوات والأرض تفسد لو كان رب غير الرب مع الرب، وتفسد لو كان إله مع الله أي معبود مع الله. فصلاح السماوات والأراضين إنما يكون في أن يكون المعبود واحدا، فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان هناك معبودات مع الله سبحانه وتعالى، لو كان هناك معبودات لفسدت السماوات والأرض. وفعلا وجود المعبودات مع الله عز وجل هو الذي أحدث هذا الفساد الذي في الأرض. ظهر الفساد في الأرض في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالشرك هو سبب هذا الفساد الذي يحصل في الناس. ولا يمكن أن يستقيم أحوال الناس استقامة عظيمة إلا بالتوحيد. هات تفسير ابن جرير وابن كثير لهذه الآية. ابن كثير: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. يقول: وقرر المتكلمون هنا تمانع وجود ربين مدبرين، وأنه لا صلاح العالم إلا بذلك. وقرر غيره من المحققين امتناع الصلاح بوجود آلهة تعبد، لأن الله قال إيه؟ لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدت. فالأول يرجع للربوبية، والثاني يرجع إلى الإلهية، فالسماوات والأرضون تفسد بهذا وذاك، وليس فقط بتمانع أرباب بل وبتمانع أهله. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال: ينكر تعالى على من اتخذ من دونها آلهة فقال: بل اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أي أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض، أي لا يقدرون على شيء من ذلك، فكيف جعلوها لله ندا وعبدوها معه. ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السماوات والأرض، فقال: لو كان فيهما آلهة، أي في السماء والأرض، لفسدتا، كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، وقالها هنا: فسبحان الله رب العرش عما يصفون، أي عما يقولون إن له ولدا أو شريكا سبحانه وتعالى، وتقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون علوا كبيرا. انتهى كلام.
نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يقول تعالى: ذكره لو كان في السماوات والأرض آلهة تصلح لهم العبادة سوى الله الذي هو خالق الأشياء وله العبادة والألوهية التي لا تصلح إلا له لفسدتا. يقول: لفسد أهل السماوات والأرض. فسبحان الله عما يصفون يقول جل ثناؤه: فتنزيهه لله وتبرئة له مما يفتري به عليه هؤلاء المشركون به من الكذب.
نعم. إذن أشار إلى معبودات وليس إلى أرباب، أشار إلى معبودات. نعم. وهذا من لازم هذا، لأن الذي يستحق العبادة هو الرب وحده، هو الرب وحده. فلو تعددت أرباب لتعددت معبودات، وبالتالي تفسد السماوات والأرض، ولا تنازع هذا وذاك، فلا يصلح ربا للكون إلا واحد، ولا إلها معبودا للكون إلا واحد. لكن لما كان المتكلمون يركزون على الربوبية اقتصروا على هذا المعنى. فنحن لا نمنع تمانع وجود ربين، لكن نؤكد على تمانع وجود معبودين. وأنه لو وجد ربان لفاز السماء والأرض، ولو وجد معبودان لفاز السماء والأرض، فلا صلاح للسماوات والأرض إلا بأن يكون ربها ومعبودها واحد. فإن جعلت شركا في ربوبية أو ألوهية فسد السماوات والأرض. نعم. ولهذا الله يقول عن المشركين وهؤلاء: فما بكت عليهم السماء والأرض. نعم. سورة الحج.
نقيب ذكر معنى آخر. طيب.
نعم.
في تفسير الآية قال قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال: وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة غير الله سبحانه لفسدتا، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بخروج ذلك المعبود من قلبه. ويكون الله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه.
نعم، فالقلب لا يصلح إلى معبود واحد، والكون لا يصلح إلى معبود واحد، ولهذا كل فساد في الأرض إنما هو بسبب الشرك والمعاصي. نعم نعم. استواء، أي مبحث استواء؟ عدينا هذا يا نص عن أشعاري. وخبر عن سلسوة إيه؟ خروج
القعود.
يعني مؤيدا يعني ولا اعتراضا ولا ايه؟ ايه اقصى بيه مستدلا به ولا ردا عليه ولا ايه؟ هذا ذكروا فين؟ هو اختصر يعني الكلام في الإبانة، اختصر على أفضل ما يكون يعني في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، مختصر عن المقالات. نعم خلاص، ما مش عايزين بس عشان ما تشعبش البحث. نعم، ثابت الجلوس والقعود ولضرقات المنظومة فيها. نعم ها؟ نعم، قد أحسن من انتهى إلى من سمع هو في نفسه، لكن أهل السنة أثبته. نعم،
قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أن من الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، فإن أصابه خير أي نصر وعز وصحة وسعة وأمن وعافية ونحو ذلك اطمأن به أي ثبت، وقال: هذا دين حسن ما رأينا فيه إلا خيرا. وإن أصابته فتنة أي خوف ومرض وفقر ونحو ذلك انقلب على وجهه أي ارتد عن دينه ورجع إلى أهل الشرك.
نعم، فكثير من الناس على هذا، إن كانت الحالة المادية طيبة ومعافا في بدني وكذا، تراه مصليا، تراه عابدا، تراه كذا وكذا، فإذا ابتلي بشيء من ذلك نقص على عقبيه، وربما ترك صلاته وترك المساجد وترك المنهج نفسه إذا كان على منهج السنة. فهذا يعبد الله على حرف، وصارت عبادته مرتبطة بالعطاء والمنع، فإذا ابتلي فتن، وإذا أنعم عليه استقر. يبقى الواحد صلاته وحضوره لمجالس العلم وغير ذلك كل منوط بماذا؟ بأن الله يعافيه من الابتلاءات، فإذا ابتلي نقص على عقبيه. وإن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم،
قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: المراد تطهيره عن الشرك في العبادة، ولهذا قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قوله تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين قال ابن كثير رحمه الله تعالى: في الآية يخبر سبحانه وتعالى عن كمال علمه بخلقه فلا يعزب عنه مثقال ذرة، وأنه سبحانه علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي السنن من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الله اللوح المحفوظ بمسيرة 100 عام وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: علمي في خلقي إلى يوم القيامة. فذلك قوله تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وجميع المفسرين
هذا يحتاج إلى ثبوت، اللي هو مسألة أن الله خلق اللوح المحفوظ بمسيرة 100 عام، لكن الكتابة في اللوح المحفوظ دي لما خلق الله القلم هذه ثابتة في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمرو: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. نعم، هذا رواه مسلم. نعم.
وجميع المفسرين على أن المراد بالكتاب في الآية هو اللوح المحفوظ، وأن كل شيء من الكائنات مكتوب فيه.
نعم، كما قال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الكتابة فرع عن العلم، العلم علم شامل كامل أزلي لا ينفك عن الله عز وجل. أما الكتابة هذه كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، الكتابة العامة لما خلق الله القلم. شوفوا يا أخواني، كل ما يجري في الكون يا أخواني مكتوب قبل خلق الخلق 50,000 سنة، وموجود فيه القرآن. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وإذ تقول الذي أنعم الله عليه ونعمت عليه، هذا مكتوب قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة، قبل امرأة تجادل وقبل زيد الذي تزوج من زين، كل هذا موجود بعلم الله السابق. والله عالم أن امرأة ستجاد، ولهذا القرآن علم الله عز وجل. نعم، ولهذا هل في اللوح المحفوظ القرآن إشارة إشارة القرآن، ولا القرآن بآيات وصوره؟ الجواب: القرآن بصوره وآيات وكلمات. وإذ تقول الذي نعم الله عليه وقد سمع الله القول التي تجدك في زوجها، فلما تراء الجمعان قال أصحابه موسى لهم ادركون، كل هذا موجود قبل أن يخلق الله الخلق مكتوب، وعلم الأزل سابق ثم مشيئة ثم خلق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الشعراء.
قوله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: هذه تسوية في المحبة والتأله لا في الذات والأفعال والصفات، فمن صرف ذلك لغير إلهه الحق فقد أعرض عنه وأبقى عن مالكه وسيده، فاستحق مقته وبغضه وطرده عن دار كرامته ومنزل أحبابه.
نعم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كيف نجمع بين هذه الآية إذ نسويكم برب العالمين وأنهم في الآيات الأخرى لم يسوون برب العالمين، بل قالوا: وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن الله أعظم، وقالوا: ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، إذن الله أعظم. إذن ما وجه تسويتهم برب العالمين؟ ما وجه ذلك يا إخواني؟ صرف العبادة لغير الله عز وجل، فكما عبدوا الله عبدوا غير، يبقى سووا الند بالله في استحقاق العبادة، كما أن الله عز وجل لا يعبد فالند يعبد. فجعلوا لهم معبودات، فجعلوا له معبودات وجعلوا له أندادا، هذا محل التسوية. وإلا معبودتهم وأندادهم لم يجعلوها مثل الله، بل يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون عند الله زلف، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن الله أعظم معبود. لكن كونهم يجعلون معبودات هذه تسوية، ليس باللازم أن يكون معبودهم مثل الله. ولهذا لو أحبوا الله بكل قلوبه وأحبوا معه الند ذرة كان شركا، فصرفوا العبادة له وأحبوا محبة العبادة كان ذلك شركا. لو دعوا الله ألف مرة ودعوا الند مرة كان شركا. لو ذبحوا لله ألف ذبيحة وذبحوا للند عصفورا كان شركا أكبر مخرجا من الملة. فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء عن الشرك. نعم. يعني هؤلاء عبدوا الله، أنه لا خالق في الكون إلا هو سبحانه، وأنه أعظم المعبودات سبحانه وتعالى، فلم يفردوا ندا بالعبادة، ولم يقولوا بأن ندا مثل الرب، ولا أن الندا أعظم من الرب. يعني عبدوا الله، أيقنوا بوجوده بربوبيته، أيقنوا بعبادته ثلاثة، هو المعبود الأعظم، لكن وقعوا في الرابع وهو أنه جعل له ندا يصرفون العبادة له، مع أنه الخالق سبحانه. ما خلق الند، ما خلق، الذي خلق هو الله، والمعبود الأعظم هو الله ليس الأنداد. جميع الأنداد لا تسوى برب العالمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك لما جعلوا له شريكا لم يصلح عبادتهم لله، ولا إيمانهم بربوبية الله، وما يؤمنون أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم.
قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، والأقربين أي الأقرب فالأقرب، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم أختك وأخاك.
نعم.
ولأنه إذا قام عليهم في أمر الله كان أدعى إلى غيرهم إلى الإنقياد والطاعة له.
وفي هذا إشارة الإنسان في الدعوة، بيبدأ بالأقربين، بيبدأ بأهل بيتي، بيبدأ بعشراتي، بيبدأ بكذا، يعني قبل غيرهم، لأنهم الأحوج له والأمس له، ولأنه منهم. نعم. فلهذا الواجب علينا تجاه أبنائنا أعظم من الواجب علينا تجاه قومنا، لأنك مسؤولا بين يدي الله عنهم، كما جاء حديث ابن عمر في الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. نعم.
قال: ولئلا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من الرأفة والمحاباة فيحابيهم في الدعوة والتخويف، ولذلك أمر بإنذارهم خاصة، وقد أمره الله أيضا بالنذارة العامة كما قال: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ولا تنافي بينهما، لأن النذارة الخاصة فرد من أفراد العامة.
نعم. سورة النمل.
قوله تعالى:
نعم. نعم. لو مسيرة 100 عام. نعم.
قوله تعالى: من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن خلق الأرض وجعل أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح فتبشرا بين يدي رحمته، أي لهم مع الله تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أي لهم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: تأمل هذه الآيات الكريمة وما تضمنته من تقرير أفعال الربوبية التي لا يخرج عنها فرد من أفراد الكائنات، واعرف ما سيقت له ودلت عليه من وجوب محبته تعالى وعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما عبد من دونه من الأنداد والآلهة والبراءة من ذلك. وانظر هل القوم المخاطبون بهذا زعموا الاستقلال لغير الكبير المتعال أم أقروا له سبحانه بالاستقلال والتدبير والتأثير، وإنما أوتوا من جهة الواسطة والشفاعة والتوسل بدعاء غير الله وقصد سواه فيما يحتاجه العبد وما يهواه. وهذا صريح من تلك الحجج البينات ونص هذه الآيات المحكمات. احتج سبحانه بما أقروا له به من الربوبية والاستقلال على إبطال قصد غيره بالعبادة والدعاء والاستغاثة
ولهذا كانت الربوبية دليلا على الألوهية. سبحان الله، طالما أنكم أقررتم بأنه لا رب سواه، كيف أشركتم به في العبادة؟ أنتم ما أشركتم في ربوبية وجعلتم الرب هو الله. طيب إذا كان رب هو الله وحده فيجب أن يكون هو المعبود وحده، لأنه لا يستحق العبادة إلا الرب وحده. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض حتى تعبدونه؟ هل في أحد يحيي ويميت؟ سبحان الله. نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. نعم.
قال: كما يفعل أهل الجهل والضلال، فإذا قيل تجوز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين ودعائهم والنذر لهم على أنهم وسائط ووسائل بين الله وبين عباده وأن الله يفعل لأجلهم، انهدمت القاعدة الإيمانية وانقضت الأصول التوحيدية وفتح باب الشرك الأعظم وعادت الرغبات والرهبات والمقاصد والتوجهات إلى سكان القبور والأموات ومن دعا مع الله من سائر ومن دعي مع الله من سائر المخلوقات. وهذه هي الغاية الشركية والعبادة الوثنية، فنعوذ بالله من الضلال والشقاء والانحراف عن أسباب الفلاح والهدى.
نعم، إن قيل تجوز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين ودعاؤهم ونذرهم على أنهم وسائط ووسائل بين الله وبين عباده وأن الله يفعل أجلهم، انهدمت القاعدة الإيمانية وانتقضت الأصول التوحيدية. فالقاعدة الإيمانية والأصول التوحيدية لا تثبت إلا ب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا تثبت إلا ب ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، سبحان الله، كأنها معنى ثقيل جدا لا يفهم. سبحان الله، ببساطة جدا، ببساطة جدا يا أخي. الله الذي انفرض بالخلق فيجب أن يفرض بالعبادة. أنت تعبد الند الميت هذا كيف؟ تعبد هذه الأصنام؟ تملك شيئا؟ أبدا. لك شفعاء عند الله، هو الله قال لك هات هؤلاء شفعاء وسائط. طب الله قال أنا أحتاج إلى وسائط؟ طالما أنك مؤمن أن الذي تفرد بالخلق هو الله، طب لماذا لا تؤمن بأن الذي تفرد بالعبادة هو الله؟ يعني حتى كقاعدة عقلية العقلاء يقولون هذا. نعم.
قوله تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: يقرر تعالى أنه الإله الواحد الذي لا شريك له ولا معبود سواه مما يشترك في معرفته المؤمن والكافر، لأن القلوب مفطورة على ذلك، فمتى جاء الاضطرار رجعت القلوب إلى الفطرة وزال ما ينازعها فالتجأت إليه وأنابت إليه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خولناه نعمة منه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أهل النار. إنك من أصحاب النار. ومثل هذا كثير في القرآن، يبين تعالى أنه المدعو عند الشدائد الكاشف للسوء وحده فيكون هو المعبود وحده، وكذا قال في هذه الآية. أما
يعني نعم، فهو سبحانه المدعو عند الشدائد الكاشف للسوء وحده فيكون هو المعبود وحده، أما يجب المضطر إذا دعا ويكشف السوء جعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. سبحان الله، نعم، أسهل معنى في الشريعة وأكثر الخلق عنه معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو مشركون، ثلاثة أرباع العالم مشركون والربع منقسمون إلى 73 طائفة كلهم في النار إلا واحد. فالإسلام غريب بين الأديان، وأهل السنن غرباء بين الفرق. الإسلام غريب بين الملل، وأهل السنة غرباء بين الفرق، غربة من غربة، غربة إسلام بين الملل، وغربة سنة بين الفرق. سبحان الله. ولهذا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نعم، الله المستعان. أهل الحق غرباء من غرباء من غرباء غربة. سبحان الله. ولهذا ذكر أنواع الغربة ابن القيم: غربة إسلام بين أهل الكفر وكذا، غربة أهل إيمان في أهل إسلام، غربة أهل العلم في أهل الإيمان، غربة أهل السنة في أهل العلم، غربة بقى إيه؟ أخص المجاهدين بقى بها الذبين عنها، حراس الحدود الذين يعرضون أعراضهم للنيل وحياتهم للمخاطر من أجل أن تبقى سنة وأن ترفع بدعة. فهنيئا لمن استعمله الله في نصرة السنة والذب عنه ورد الضلالات، أخص ما يكون. ولهذا لست يا عبد الله تبالي إن أقامك الله هذا المقام بذم أحد، لو الدنيا كلها أهلها يذمونك فلا تبالي، فإن الذي حصلته يغنيك عن كل أحد. أليس الله بكافيك يا من قمت تذب عن دينه، يا من استعملك الله عز وجل في نصرة دينه؟ فهذا أخص أنواع الغربة. إذن الغربة هذه خمسة أشياء، من يقولها؟ غربة أهل الإسلام في الملل. نعم، فأنت كده ربع من إيه؟ من أربعة أرباع ده بالإسلام، ثم غربة أهل الإيمان فأسا، فليس كل مسلم مؤمنا وكل مؤمن مسلم، ثم غربة أهل العلم في أهل الإيمان، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان أهل العلم، ثم غربة في أهل العلم، ثم غربة أدعين الذبين عنا، غربة أحمد، غربة أحمد بن ناصر الخزاعي، غربة ابن تيمية، غربة ابن عبد الوهاب، غربة أئمة السنة اللي صنفوا وذبوا، اللي هي غربة الردود، اللي هي غربة المواجهة، غربة يحرمها الكاتمون ولو كانوا من أهل السنة. لا تبدعهم لكن تحرمهم من هذه، هذه غربة خاصة بالمواجهين، غربة خاصة بالمجاهدين، غربة خاصة بالذابين بالنافين عن كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتحال المبطلين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذا قال في هذه الآية من يجيب المضطر إذا دعاه، أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضطرين سواه. ومن المعلوم أن المشركين كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله وحده، وإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا الدعاء لله كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فتبين أنه من اعتقد في غير الله أنه أن يكشف السوء أو يجيب دعوة المضطر أو دعاه لذلك فقد أشرك شركا أكبر من شرك العرب كما هو الواقع من عباد القبور. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: بين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ولا حقتها إلى قوله: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يا إله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض، يا إله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر بن جرير: قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلى قوله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى: ذكروا أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله أإله مع الله، أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله قليلا ما تذكرون، يقول تذكيرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم، تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركوا بالله غيره في عبادته.
نعم، يعني كل هذه الأشياء المشركون يجيبون بأنها هو الله، ومع هذا كله أشركوا به. وليس لهم من خلق قوم لا يقولون الله، وليس لهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقنا العزيز العليم. قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والبصر وما يخرج حي من ميت ويخرج ميتا من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله. قل بين الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لله. قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. طيب طالما لله 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 اجعلوا العبادة لله، بقي مربع واحد وهو أخطر المربعات. في سؤال اخر ما هذه اسئله، والانسان كله ايه؟ الله 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 الله. طيب في بقى معبود مع الله؟ يبقى لا، يبقى من المعبود؟ الله. فلو امنت بذلك لكنتم موحدين ولصح ايمانكم وقبل، لكن كل هذا كل من اضف يبقى الله 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 الخالق كل هذه الاشياء. طب المعبود؟ لا، معه الند. اجعل الالهه الها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولم يقولوا أجعل الأرباب ربا واحدا إن هذا لشيء عجاب، لم يتعجبوا من كونه ربا وحده، وإنما تعجبوا من كونه معبودا وحده. وإن لنا يحجب من هذا شهد العجب، إذ الذي ينكر وجود الرب لما تقول أعبد الرب هو يقول لك ما في رب. طب الذي يدعي مع الرب خالقين، ما استقر عنده أن الرب منفرد بالخلق، إنما هؤلاء استقر عندهم وجوده، استقر عندهم ربوبيته وأنه لا رب سواه، استقر عندهم عباداته، استقر عندهم أنه أعظم المعبودات. بقي أن تنفي الند أن يكون المعبود وحده. لا، وحده هي محل الخصومة، بس وحدة دي محل الخصوم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شعبا مجنون. أيوة نترك، نترك الآلهة، نتركها لعبادة الله لأنها ما خلقت، نتركها لأنها لا تحيي ولا تميت، نتركها لأنها لا تجيب المضطر إذا دعاه، نتركها لأنها ما تنبت نباتا، نتركها لأنها ما تخلق منيا، نتركها لأنها ما توجد تنزل ماء، نتركها لأنها ما تشعل نارا ولا تخلق ما فيه نار. آلاف الآلاف 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 الحيثيات أننا نترك الأنداب لعبادة الله. فالعجب منكم لا ممن قال قل لا إله إلا الله تفلح، العجب منكم، هم يتعجبون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، بل الشيء العجاب ألا تجعلوه إلها واحدا. سبحان الله، آية والله يا أخواني، حكمة بالغة. سبحان الله، يعني كيف الله ركب فيك عقلا وجعل كذا، وآيات كونية تدل على أنه الخالق وحده، إذن يكون المعبود وحده. انظر إلى من خلق السماء، هذا الذي يفرض بالعبادة لأنه الذي انفرض بالخلق. انظر إلى الأرض، انظر إلى نفسك، انظر إلى بنيك، انظر إلى طعامك وشرابك، انظر إلى أكلك وشربك، انظر إلى إخراجك، ده يكفيك بس كده، تأكل وتخرج يكفيك هذا، أن الذي يستحق العبادة هو الله، يكفيك هذا في استشعار فقرك إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، يعني ما الذي بقي؟ سبحان الله يا أخوان، يعني أنت لو جبت واحد من على الطريق وأركبته وبعدين كسوته وبعدين أطعمته وبعدين بيته وبعدين أعطيته فلوس وبعدين وبعد كل هذا يجحد جميلك، يعني أمر عجيب. طب كل هذا يساوي في عطاء الله لنا إيه؟ ولا شيء، ما في شيء عندنا إلا من الله، كل شيء من الله، كهرباء هذه، الكتب هذه، الأوراق هذه، كل شيء مادته من إيه؟ مما خلق الله. فلولا ذلك، أو شوف العالم اليوم بيختلف إيه؟ ممر ماء خلقه الله، دولك بتاعي ودولك بتاعي هو لله أصلا. تخيل لو الممر الماء ده ما فيش ماء، راح الماء، ما فيش سفن، حاربوا بقى بعض. طيب السفنة تحمل ايه؟ بضائع من خلقها. طيب والسفن من خلقها؟ أوجد مادة خلقه وهيأ، ثم أنتم وماؤكم وسفنكم وبضائعكم وكل ذلك من ايه؟ شوف العالم كله بيتحكم فيه، معركة حرب عالمية من أجل ممر ماء. طب من الذي خلق الماء؟ من الذي خلقكم؟ ومن ومن التفتتم إلى عبادته؟ أبدا. وكأن هذا هؤلاء يقتسمون ما خلقوه لا ما خلق الله سبحانه وتعالى، فالله المستعان. نعم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمى عن ضلالتهم وإن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى شبه من لم يطلب الحق ولم يرده في عدم انتفاعه بسماع الحجة بالميت الذي لا يسمع بالكلية، وبالأصم إذا أدبر لكونه لا يسمع مناديه لما قام به من الوصفين، وشبهه أيضا في عدم رؤيته للحق بالذي لا يبصر لأن الأعمى عمي بصره وهذه
عمي بصره
وهذا عميت بصيرته عن معرفة الحق وقبوله، وهذا هو المعنى الصحيح في هذه الآيات.
وأسهل شيء عمى البصر، أما عمى البصير هذا أخطر شيء. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذن يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني العمل حقيقي ليس عمل بصر، قد يفقد بصره لكن عند بصيرة من أصح ما يكون، وقد يكون أصح ما يكون بصرا، ولكن الله عز وجل طبع على بصيرته، فلا تأمل ولا ينظر ولا ينتفع ولا ولا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم. سورة العنكبوت.
قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: إنما حمل ضعيف البصيرة على أن جعل فتنة الناس كعذاب الله هو الخوف منهم أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله، وذلك من جملة الخوف من غير الله. وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، وفيها الخوف على نفسك والاستعداد للبلاء إذ لا بد منه مع سؤال الله العافية.
نعم.
قوله تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا.
أي وجه الرد على المرجئة والكرامية يا أخوان؟ الناس يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم في صدور العالمين. نعم. رد عليهم يا إخوان. ها نعم، أن الإيمان هو القول، وهؤلاء قوم قال ومع ذلك ما ثبت له إيمان. ليه؟ لأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فلابد من أن يكون مع القول التصديق والعمل. نعم. وليس الإيمان قولا باللسان فقط كما تقول الكرامية، إنما لابد أن تطابق مع القول باللسان، تصديق الجنان وعمل جروح الأركان. نعم.
قوله تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بابتغاء الرزق منه وحده دون ما سواه مما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص، وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر الله بها.
نعم.
قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحر بآياتنا إلا الظالمون. قال الشيخ حسين بن غنام رحمه الله تعالى: قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب، أي وما تقرأ قبل هذا القرآن الذي تسنم منه
من قدة البلاغة،
تسنم من قنة البلاغة وقمة الفصاحة أرفع مكان من كتاب حتى يتعلق المرتاب
أو قنة البلاغة،
تسنم من قنة البلاغة
اللسان حاشية وقنة كل شيء أعلاه مثل قلة، وقنة الجبل وقلته أعلاه. نعم.
قال: أي وما كنت وما تقرأ قبل هذا القرآن الذي تسنم من قنة البلاغة وقمة الفصاحة أرفع مكان من كتاب حتى يتعلق المرتاب بعلاقة الشبهة والارتياب.
نعم.
ولا تخطه بيمينك، أي ولم تكن تكتب شيئا بيدك، وهو محو ثان للشبهة الزائفة وتقرير للمعجزة النائفة، ولكن كما قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
يعني لا أنت الذي كنت تتلو من قبل من كتاب، حتى يقول المشركون كتاب قرأه وقال ما فيه، ولا تخط بيمينك، ولا أنت الذي تكتب شيئا بيدك حتى يقال كتبها بيده، فلا أنت القارئ ولا أنت الكاتب، فلم تعد شبهة يتعلق بها المرتابون، ومع ذلك سبحان الله تعلق هؤلاء ولقد نعلم أنهم يقولون ما يعلموا بشر وهكذا، وقالوا في هذا أساطير الأولين. نعم. وانتفت الشبه حتى الشعر، حتى الشعر وما علمناه الشعر. انتبهوا يا أخوان، يبقى قراءة ما في وما كنت تتلو من قبلي من كتاب، كتابة ما في ولا تخطوه بيمينك، شعر ما في وما علمناه الشعر، فلا هو القارئ ولا هو الكاتب ولا هو الشاعر. إذن ما جاء به من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لا هو شعر لأنه ليس بشاعر وأنتم تعلمون ذلك، ولا هو مما كتبه بيده فما هو بكاتب، ولا هو مما قرأه في كتب فما هو بقارئ. ماذا بقي؟ بقي برضو أنت الشاعر، أنت الساحر، أنت المجنون، أنت الكذاب، أنت بهذا المعاند. ليس عنده نقص حجج حتى تقول أتي بحجج، المعاند ملك حيلة فيه. ولهذا نهى عن مناظرته. لماذا تناظر؟ لماذا تجادل معاندا؟ هو ما يريد حقا، هو ما يريد حقا. تعرف من الذي فعلا ينتفع؟ الذي يدق بابك، الذي يتصل عليك، يا أخي أنا سأسأل إذا شفت يوم القيامة أقول أنا في رقبة الشيخ فلان، أنا أخذ لنا على الدين الصحيح، أنا أريد الدين الصحيح، أنا عندي واحد اثنين فأجبت عن هذه. هذا الذي ينتفع إن بينت له الحق وينتقل معك، إنما تعالى أجادلك ما ينتفع. مناظرة مع واحد نصراني، مناظرة مع واحد شيعي، مناظرة مع واحد تكفيري، مناظرة مع واحد، إياك إياك. وأنا هو أنا هو أنا القائل كذا، من يبرز لي من أدعياء الوهابية؟ أنا هو إياك تبرز، ما تبرز له. هذا ليس مبتغيا للحق، هذا ليس مبتغيا للحق. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم توافر في جميع شروط القبول، ومع ذلك أنت السحر وأنت المجنون وأنت، فكانوا مقتسمين القول فيه. فمن قائل ساحر، ومن قائل كذاب، ومن قائل مجنون، ومن قائل، وليس النبي لا بالساحر ولا بالكذاب ولا بالمجنون، وما هكذا، بل هو الصادق الأمين كما قلت. من الذي لقب بالصادق الأمين؟ أنتم، أنتم الذين قلت فيه الصادق الأمين. طب لما جاءكم برسالة قلتم تبا لك يا محمد إلى هذا جماعتنا، فطبيعي جدا سبحان الله أن يتنكر لك أضر الناس بك وأعرف الناس بديانتك طالما خالفت هواه. نعم.
قال: فإن ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الشريفة على أمي لم يعرف قبله بالقراءة والخط والتعليم خارق للعادة. إذا لارتاب المبطلون، أي ولو كنت ممن يخط ويقرأ لقالوا لعله تعلمه أو التقطه من كتب الأقدمين وسماهم بكفرهم مبطلين.
نعم.
وقيل لارتاب أهل الكتاب لوجدانهم نعتك على خلاف ما في كتبهم مقرر، فيكون إبطالهم باعتبار الواقع دون المقدر.
نعم.
بل هو أي القرآن آيات دلالات بينات وبراهين ساطعات وحدد في صدور الذين أوتوا العلم واضحات، وعن التحريف محفوظات، وما يجحل بآياتنا إلا الظالمون إلا المتوغلون في الظلم بالمكابرة بعد وضوح دلائل الإعجاز الباهرة.
نعم. يعني سبحان الله يا إخواني، هي قضية واحدة، قضية صراع. خلق الله الخلق، ابتلاهم ليبلوكم ويكون أحسن عملا، أنزل الرسل، أرسل الرسل، أنزل كتبا كذا لدلالة الخلق على عبادة الرب وتوحيده وكذا. اختلف الناس في ذلك، نتج عن ذلك اختلاف في الطرق المؤدية إلى الله. فهو الخلق كله يعود إلى قضية توحيد السنة والصراع بين الحق والباطل، هو ده الخلق. خلق الخلق لهذا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلهذا تجد الصراع في النقطة دي، والعداء في النقطة دي، في النقطة هذه. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك الفرق حتى تتبع ملتهم. ولهذا بقى تقوم بعمل سرادق وتجيب في الصوفية والأشعرية عزونك وكذا من أجل أن تكون أنا هو واحد منكم. وفاة أم الشيخ فلان، المقر الفلان بيقرأ، وإحنا كنا زمان كده، أي واحد أول ما يربي شعرتين في دقنه فيش حاجة اسمها مياتم والكلام من ده، تمام؟ أول ما يربي شعرتين في دقنه فيش حاجة اسمها للانتخابات ولا المظاهرات ولا ده. راح ده كله على يد محمد حسان وبسحق الحويني مصطفى العادل. أول من أزح هذا، ما أزحه خليه الراس ولا أزاح حامد فقي ولا أزاح عبد الرحمن وكيل ولا أزاح عبد الرزاق عفيفي. أول مرحلة بيعت فيها السلفية بدراهم معدودة بل بلا دراهم في عاد حسان وحويني وعدوي وهؤلاء. الذين باعوا هذا المنهج لصوفية وأشعرة وإخوانية وتبليغية ومذاهب ردية. الشباب وراءهم جريمة هؤلاء جريمة نكراء. لو قتل هؤلاء لقلنا قتلوا أبانا، لو سرق هؤلاء لقلنا سرقوا أبانا، لكن هؤلاء قتلوا وسرقوا وخانوا دينا تركوا لنا السلف الصالح. حكموا على من لا يمت للسنة بسنة بأنهم أهل السنة، الذين لا يثبتون ربا على عرش ولا يثبتون صفة فعلية ولا صفة ذاتية خبرية للرب عز وجل، أنهم أهل السنة الأشاعرة الذين جعلوا من عباد القبور جعلوا منهم علماء سنة. وأن مكانكم أنتم هنا يا صوفية يا أشاعرة، مكانكم هنا، ونحن ما جلسنا إلا لما طردتم أماكنكم فهلموا إلى أماكنكم لنأتي نحن إلى مضاجعنا. لسنا مؤهلين، أنتم المؤهلون. باعوها بدون ثمن، ما أقول حتى بدراهم معدودة، أرجع عن كلمة دراهم معدودة، بدون ثمن. طب والسؤال بقى، فهل رضيت عنك الأشاعرة والصوفية؟ هل رضي عنكم الإخوانية؟ نزلتم إلى الميادين فنصرتم الإخوان المفسدين فرضوا عنكم؟ أثنيتم على الأشاعرة والصوفيين فهل رضوا عنكم؟ أقمتم الصرادقات ودعوتم هؤلاء فكنتم في الصورة معا فهل رضوا عنكم؟ لن يرضى عنك صاحب الباطل حتى تتبع ملته. شوف تقول أنت أهل سنة، طلع الأستاذ الدكتور في العقيدة يوم أن قال محمد حسان الأشاعرة لسنة في نفس اليوم او بعد في الليلة التي بعناها، قال لا 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 يغرنكم هذا، سألوه عن الاستواء، سألوه عن الايمان ما هو. سبحان الله، اعتزاز بالاشعري. حسن يقول الاشعر سنة والاشعر يقولون لن نرضى عنك حتى توافق عقيدتنا. انت منافق متنافق، ما الايمان؟ هتقول قول عمل يبقى لست معنا. ما معنى استوى؟ هتقول استوى على وارتفع يبقى لست معنا. حتى لو قلت نحن اهل السنة، فهؤلاء سبحان الله خانوا خيانة عظيمة، خانوا خيانة عظيمة. لما يموت ابو اسحاق الحويني على ان حماس جماعة سنية الاخوانية مستدعية الرافضية وممررة رافضية والى يومك هذا، اما تصبح حماس جماعة سنية ويصبح المداخل جماعة مبتدعة. حماس جماعة سنية اللي هو نفسه قرر من سنين مخاطبة حماس الشيعة خط احمر، دي عقيدة. هل حماس انتقلت عن الخط الاحمر؟ انما انتقل الحويني فتراجع الحويني ولم تتراجع حماس. هؤلاء باعوها اخواني. لو تتأملون في حسان وحويني وهؤلاء والله العظيم يا اخوان هؤلاء يستحقون ان تتكلم. والله لولا مضره مفسده لمررنا على المحلات ومررنا على البيوت يا جماعه. اوعوا حسان وحويني وعدوي وهؤلاء وعبد المصطفى برهامي, احذروا احذروا هؤلاء اكثر من الاخوان, لان الاخوان امرهم لا يكاد يكون ملتبسا على كثير من الناس الا عند الاخوانين المنتفعين يا اخواني. انما دول يا اخواني قد يقتدي الناس بهم. والله لولا مفسده لدققنا البيوت وحذرنا هؤلاء. باعوا المنهج بابخس الاثمان, باعوه يا اخواني باعوه. عندي انا كسلفي الاشعراء السنه, عندي انا كسلفي الصوفيه اتعامل معهم وادعوهم وقيمة وقامة, عندي انا الحمساوية الاخوانية جماعة سنية, عندي انا هذا يا اخوان سلفي انا دي سلفية حامد فقي لما كان انشأ انصار السنة. الان دي السلفية الموجودة في انصار السنة التي حوت جميع المناهج الان وفتحت ازروعا لجميع المناهج. هي دي انصار السنة التي عند حامد فقي؟ هي دي انصار السنة التي عند خليل هراس؟ هدي أنصار السنة عند الرحمن الوكيل؟ هدي أنصار السنة يا إخوان؟ آه من هذا العهد يا إخوان, آه من هذا العهد اللي نزل فيه أصحاب اللحى ونساء المنتقبات إلى الشوارع والميادين يا إخواني ليكونوا خوارج العصر على يدي محمد حسن ومحمد يعقوب إسحاق الحويني ومصطفى العدوي. يا اخواني يا اخواني التحذير من هؤلاء دين وايمان واحسان, والسكوت عن هؤلاء ضلال وطغيان. احذر ان تحاسب من اجل هؤلاء ان سكت عنهم. هؤلاء لا يسكت عنهم يا اخوان, هؤلاء لابد ان نحذر منهم الشباب حتى لا يقتدوا بهم. نعم نعم ايوه قرانا مش المؤتمر الانتخابي تقريبا في ستامونيا, وكان في مؤتمر انتخابي اللي هم دعوه الى في المؤتمرات عادي بيحضر. نعم والمآتم وكل شيء. نعم والصوت مش عارف ايه والمقرئ اللي ايه هي كده, هي معروفه اسطوانه كده مدح سناء مقرئ قران مدح سناء فلان الفلان من اكابر الناس اللي كذا منتخب عادي صوفي عادي اشعاري عادي كله هذا. نعم نعم سوره الروم.
قال تعالى منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين
يعني تركوا. ماذا لو سكتنا وسكت أهل السنة كما سكت غيره؟ ما كان أحد والله والله ما كان أحد عرف ما عند هؤلاء من ضلال. لكن الحمد لله الناس فيهم قسمة, ولو سكت أهل السنة لكانوا قسما واحدا. نعم
قال الله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الشيخ حسين بن غنام رحمه الله تعالى قوله تعالى منيبين إليه واتقوه أي مقبلين عليه بالإقلاع عن الكفر والرجوع إلى التوحيد, واتقوه احذروه كما قال ويحذركم الله نفسه فالتقوى أفضل لباس العبيد.
الله أكبر. واتقوا منيبين إليه واتقوا فالتقوى أفضل لباس العبيد, ولباس التقوى ذلك خير. الله أكبر كلمة عظيمة. والتقوى أفضل لباس العبيد, أفضل لباس لك عبد الله التقوى. نعم
قال وأقيم الصلاة بأدائها في جميع أوقاتها بإخلاصها له كما شرعت قوله ولا تكونوا من المشركين إنها من
وأفضل زاد التقوى. تزاد فإن خير الزاد التقوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش, ده اللباس الحس, ولباس التقوى ذلك خير اللباس المعنوي. طيب في الزاد تزودوا, هذا الزاد الحس, الزاد المعنوي فإن خير الزاد التقوى. يبقى لباس وزاد يا موسى، ما أفضل لباس؟ التقوى. وما أفضل زاد يا سليمان؟ التقوى. ما الدليل يا موسى على أن أفضل لباس التقوى؟ ولباس التقوى ذلك خير. ما الدليل يا سليمان على الزاد وتزوده؟ فإن خير الزاد التقوى. أفضل لباس العبيد التقوى، أفضل زاد العبيد التقوى. فما التقوى؟ التوحيد والسنة. ما التقوى؟ لزوم أوامر القرآن والسنة ونواهيه. ما التقوى؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامر الوجه النبوي. ما التقوى؟ موافقة الأمر. ما التقوى؟ توحيد معبود ومتبوع وطريق. ما التقوى؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما التقوى؟ الجماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين. نهي من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمته أجمعين أن يتبعوا سنن المشركين الذين أثروا الهوى فآل بهم الحال إلى الافتراق في الدين، من الذين فرقوا دينهم أي الإسلام الذي هو دين واحد، وكانوا شيعا، كل شيعة اختارت لها إماما قائدا فتابعته على تأييد دينها الفاسد، فسيوردهم يوم القيامة شر الموارد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، بئس الورد المورود. وبئس الورد المورود. كل حزب بما لديهم فرحون أي كل أهل دين بما عندهم راضون مسرورون، ظنا منهم أنهم إلى الحق مهتدون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
نعم، هذا يختص المشركين فقط، بل وكل تفرق في الدين. فلما فارق المشركون التوحيد، قال الله: ولا تكونوا مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولما فارق المبتدعون السنة كانوا مذمومين. لا يأتي واحد يقول التفرق سيما ماذا؟ سيما المشركين، لأن الله قال: ولا تكونوا مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالمذموم ما كان من المشركين، إنما نحن لسنا بمشركين. نقول: وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، ولم يكونوا مشركين. وقد عمم الله إن الذين فرضوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب إن الذين فرضوا دينهم لست منهم في شيء. وهذا عام، ولو كان هذا التفسير في المشركين والتصريح بالمشركين لينفي من سواهم، فإن العبارة ليس بخصوص بل بعموم الايه المعنى. زي في واحد كده قاعد دلوقتي يأصل ويعملوا لك مستراح منه، دي بس تقال في الكافر، لأن النبي لما ذكر المؤمن ذكر في مقابل الفجر، فالفجر هو الكافر، بوب النسائي الكافر، كذا الكافر. طيب في ردود كثيرة منها، يعني أنها لو كانت في الكافر فإن العبرة ليست بخصوص سبب العمان، فإذا الكافر استريح منه لشر شركه فإن المبتدع الداعي إلى ذلك استريح منه لشر بدعته، استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، فإن تأثر ذلك لا يكون بالشرك فقط. فكون الشيء في الشرك لا ينفي أن ينزل على مسؤول للعلة. فلماذا يستريح العباد والبلاد والشجر والدواب من الفاجر المشرك؟ لتعدي أذاه ولمجاوزته الحد. طب إذا وقع ذلك ابتدع أشد من الكافر، فتكون العلة واحدة. فليس مثلا تقول هذا في مشرك هذا في كذا. ولهذا كان السلف يستدلون بالنصوص في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. فليست العبرة أن يكون الباطن من يهودي أو من نصراني أو كذا فيختص، لا، العبرة بعموم المعنى. فباطلك الذي كان عند اليهود يحذر منه وباطله كالذي شبهت في النصارى يحذر منه وباطل وكذا. ولذا كل من كان في ضلال عبادنا ففيه شبه من النصارى، وكل من كان في ضلال من علمائنا في شبه من اليهود. نعم. سورة لقمان.
قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: إسلام الوجه وإخلاص الأعمال الباطنة والظاهرة كلها لله، وهذا هو توحيد الإلهية وتوحيد العبادة وتوحيد القصد والإرادة. ومن كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، فإن مدلولها نفي الشرك وإنكاره والبراءة منه وإخلاص العبادة لله وحده. وهو معنى قول الخليل: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا هو الإخلاص الذي هو دين الله الذي لم يرضى لعباده دينا سوى، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والدين هو العبادة. وقد فسره أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو بعض أفراد العبادة، كما في السنن من حديث أنس: الدعاء مخ العبادة. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه
كما قلنا الصحيح لفظ الدعاء هو العبادة. نعم.
قال: وحديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة أي معظمها، ذلك أنه يجمع من أنواع العبادة أمورا.
يعني قول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين. يقول: الدين هو العبادة، الدين هو العبادة، وهو الدعاء، وهو كل شيء. فهذا مفردات. نعم. أي أخلص العبادة لله ولا تصر منها شيء لغيره، حينئذ يكون الدين لله. فإن أخلصت العبادة لله كان الدين لله، وإن أخلصت الدعاء لله كان الدين لله. نعم. يبقى إذن من الذي ينجو؟ من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أسلم وجهه إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاصه وكذا وهو محسن، فأتى بالأعمال، فلم يكتفي بالإخلاص فقط إنما أتى بالإخلاص والمتابعة. نعم. سورة الأحزاب.
قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم الذين اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة دلت على وجوب دعاء الرجل لأبيه، فإن جهل فيدعى بالدعاء.
دعاء الرجل لأبيه يعني نسبة الرجل لأبيه، مدعوم لآبائه، فلا يجوز أن تنسب إلى غير أبيك نسبا، إنما قد تقول لغير أبيك: يا أبي، لعمك مثلا: يا أبي فلان أو كذا، أو تقول: هذا ولدي، أو تنادي واحدة تقول: يا ولدي، فيأتيك واحد يقول لك: لا هذا حرام، يدعون لأبائهم وقصته عند الله. هذا ما يدعو لأبيه، هذا تحنن وترفق. إنما أنا أقول مثلا: أنا اسمي فلان ابن فلان وكذا، ويغير نسبي وأدعى إلى غير أبي، هذا هو المذموم. إنما تقول واحد: يا عم، يا 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 والدي، وهذا والدي، وهذا كذا، وتقول عمك: يا أبي فلان أو إلى آخره، ليس هذا من باب الدعاء لغير الأب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن جهل فيدعى بالأخوة الإسلامية أو بمولى فلان، ولم يذكر قسما رابعا وهو دعاؤه لأمه. ونسبة الرجل إلى أمه تأنف
يعني
عنها العرب.
يعني إن جهل هذا مثلا زي اللقيط، ما ندري من أبوه، فيدعى بالأخوة الإسلامية أو مولى فلان. والآن حسب العصر ده طبعا صعب بقى تحقق هذا، فممكن أن يستعار له اسم، لكن أهم شيء ما يكون اسم حقيقي موجود. فما أقول في هذا مثلا: هذا ابن فلان، ابن فلان معروف معلوم، فيقال هذا ابن فلان، لكن يجعل له اسم وهمي. مثلا هذا نقول مثلا: هذا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد اللطيف وهكذا، وأمه مثلا زينب أو أمة الله بنت عبد الله بن كذا، ما في مشكلة. يعني اسم وهمي حتى يتسنى له المعاملات بقى المعاصرة الآن من التعليم والسفر وغير ذلك. نعم. فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. نعم. ماله لا ما يصلح ما يصلح، لكن ينادي مثلا زوج أمه يا أبي أو كذا ما في مشكل، لكن كنسب لا. نعم.
قال ونسبة الرجل إلى أمه تأنف منه العرب وأهل المروءة فضلا عن أهل العلم والدين لما في ذلك من غمص والده والتنويه بأمه بين الأجانب، وما ظننت عاقلا يرضى هذا ويستحسنه فضلا عن أن ينكر على من كرهه ونهى عنه. والآية الكريمة إن كانت نصا في دعوى الرجل إلى من تبناه،
يعني في أنفة من نسبة الإنسان إلى أمه، يعني ما كده مثلا تبني مين؟ أنا ابني فلانة، هذا ما يكون، إنما ينسب الإنسان إلى أبيه، ولهذا حتى يوم القيامة يدعى الناس بهذا فلان ابن فلان. نعم. ولهذا يقول ونسبة الرجل إلى أمه تأنف منه العرب. اي نعم، هذا انتقاص، سيد قطب انتقاص حاقد، حاقد على بني أمية ومن معاوية، فيقول معاوية ابن هند، حاقد هذا، ولهذا هو قرة عين إيران وهو شيخهم علي خامنئي، هذا الذي قتل كان هذا من مشايخ العظام وهم يعظمون الحقيقة ويطبعون كتبه. نعم. واعتنون بها لأنه تكلم بلسان، لأن معركتهم مع بني أمية، معركتهم مع بني أمية، فهو الذي تولى هذه المعركة، وكانوا يزورون وبينهم علاقات خاصة في صور تجمع بين سيد قطب وبين صناديد الشيعة، علاقة خاصة مع سيد قطب، ولما لا وقد وافق الهوى الهوى. نعم نعم. ايه تسمية الرجل بأمه؟ لا، ليس ده ليس معهود العرب، انه ما هو بيقولوا العرب تأنف، انت ما تنسب الى امك تنسب الى ابيك، فالإنسان يأنف. وكذلك من ضمن الأمور أن العرب برضو عندها إيه؟ أنف من مسألة أنك أنت يعني يعرف اسم إيه؟ أمك أو اسم زوجتك، ولهذا أنت لما تيجي مثلا دايما نحن إيه؟ أنا والجماعة مثلا، أنا رايح عند الجماعة، معايا الجماعة، معايا الأهل، معايا مش عارف إيه، ولما تنادي يا أولاد هاتوا اعملوا كذا، ما حدش يقول مثلا يا زينب يا فلانة يا علانة يا إلى آخره، يعني معهود الناس بعيد عن هذا. ولهذا حتى في تلاقي شوف سبحان الله حفلة رقص وطبل وكذا، لكن لما يجي في الخطاب يقول لك محمد على ام وزد وكذا، يا سلام ما شاء الله، شوف التحفظ التحفظ زد وام، وبالليل بقى ايه. نعم. لكن طبعا ده مش حرام، يعني ليس حرام الايه، الله اعلم الله اعلم. نعم. اي واجزاء من الظلال. نعم. من الذي يظهر احتقار، الذي يظهر انه احتقار، احتقار يعني. نعم. مثل ما عبر بقى ايضا عن هند باللبؤة، وان كانت في اللغة يعني انثى الاسد، لكن هو ينتقي الالفاظ اللي فيها احتقار واستصغار. نعم. حاقد. نعم. مين؟ ما أدري ما أدري، الله أعلم. لأنه لا ده في البدايات ايام ما كان، ما كانت في اول الاخوان قبل الثوره والكلام من ده، في الثوره في البدايات. انا فلما هم كانوا مع الاخوان ضباط الاحرار والكلام ده كانوا في الاول. نعم من يا مصطفى؟ ايه تنسب لزوجها؟ لا دي عاده غربيه، نسبه المراه لزوجها دي عاده غربيه، هذا ما يجوز ان تنسب المراه لزوجها، ما يجوز. نعم نعم.
قال ابن دقيق رحمه الله تعالى: وان ثبت انهم يدعون بامهاتهم فقد يقال يخص هذا من العموم، اي يخص منه اولاد الزنا فيدعون بامهاتهم ويبقى غيرهم على عمومه في انهم يدعون لابائهم، والله اعلم.
ده كلام دقيق، لكن استدل له بشيء؟
لا ما ذكر،
بل اشبه انه قد يقال يا فلان، لان هذا قد يقال فيه يعني كالفضيحة له، يقال هذا ابن زنا أو شيء. فما لم يرد أثر أو المسألة اجتهادية قد يكون الأقرب في ولد الزنا أن يقال يا فلان. نعم. طيب شوف ابن القيم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال وأما من قطع نسبه من جهة أبيه فإنه يدعى بما يدعى به في الدنيا، فالعبد يدعى في الآخرة بما يدعى به في الدنيا من أب أو أم، والله أعلم.
يعني ده أقرب شوي. نعم فالله أعلم، علم ذلك عند الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والآية الكريمة أن كانت نصا في دعوى الرجل إلى من تبناه غير أبيه فهي عامة في دعائه لأمه، لأن قوله ادعوهم لآبائهم نص في أنه لا يدعى لغيره، ولا شك في دخول الأم في الغير، وعلى هذا فالنص عام ولو قيل بخصوصه أخذا من خصوص السبب فلا مانع من إلحاق النظير. والجمهور يرون في هذه المسألة أن عموم اللفظ مقدم في الاعتبار على خصوص السبب، والأول قال به بعض الأصوليين، وجماهير أهل العلم والتأويل قد رجحوا الثاني. وقوله ادعوهم لآبائهم عام في ترك دعائهم لغيرهم، وإن كان المدعو إليه أما فتفطن.
نعم.
قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله.
يعني يقول ادعوهم لآبائهم، وإن كان ده في المتبنى أنه يدعى للأب لا للمتبنيه، فإن ذلك يشمل أيضا عدم دعائه لأمه، على العلم فادعوهم لآبائهم عام سواء في المتبنى وكذا أو في غير المتبنى، فلا ينبغي أن يدعى الإنسان إلى أمه. نعم.
قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، كما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن معمر رحمهم الله: قول من قال إن الإرادة أزلية لا تبدل وأن إنما للحصر وغير ذلك، فنقول قد ذكر أهل العلم أن الآية لا تدل على عصمتهم من الذنوب، يدل على ذلك أن أكابر أهل البيت كالحسن والحسين وابن عباس لم يدعوا لأنفسهم العصمة، ولا استدل أحد منهم بهذه الآية على عصمتهم. وقد ذكر العلماء،
يعني هل قول تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أن ذلك يقتضي عصمتهم؟ فيقول ذكر أهل العلم أن الآية لا تدل على ذلك، ولهذا لم يدعي أحد من أهل البيت العصمة. نعم. وقد ذكر العلماء
أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: إرادة قدرية وإرادة شرعية، فالإرادة القدرية لا تبدل ولا تغير، والإرادة الشرعية قد تغير وتبدل. فمن الأول قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ومن الثاني قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وكقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. فإن إرادة الله في هذه الآية متضمنة لمحبة الله فذكر المراد ورضاه به وأنه شرعه للمؤمنين للمؤمن وأمره به ليس في ذلك خلف هذا المراد لا أنه قضاؤه وقدره. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية قال اللهم أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فطلب من الله إذهاب الرجس والتطهير. فلو كانت الآية تقتضي إخبار الله بأنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاء. وهذا على قول القدرية أظهر فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجوب المراد بل قد يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد. فليس في قوله تعالى يريد أنه قدر ما يدل على وقوعه. ومن العجب أن الشيعة يحتجون بهذه الآية على عصمة أهل البيت ومذهبهم في القدر من جنس القدرية الذين يقولون إن الله قد أراد إيمان كل من على وجه الأرض فلم يقع مراده. وأما على قول أهل السنة والتحقيق فهو ما تقدم وهو أن يقال الإرادة في كتاب الله نوعان إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره. فالأولى كقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والثانية كقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقوله ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ومثل ذلك كثير في القرآن. فالله تعالى أخبر أنه يريد أن يتوب على المؤمنين ويطهرهم وفيه من تاب وفيه من لم يتب وفيه من تطهر وفيه من لم يتطهر. فإذا كانت الآية ليس فيها دلالة على وقوع ما أراده من التطهير وإذهاب الرجس لم يلزم بمجرد الآية ثبوت ما ادعاه هؤلاء. ومما يبين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مذكورات في الآية قوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما إلى قوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفيهن الأمر والنهي والوعد والوعيد. لكن لما كان ما ذكره سبحانه أنه يعمهن ويعم غيرهن من أهل البيت جاء لفظ التزكية فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والذي يريد الله من حصول إذهاب الرجس وحصول التطهير فهذا الخطاب وغيره ليس مختصا بأزواجه بل هو يتناول أهل البيت كلهم. وعلي وفاطمة والحسن والحسين أخص من غيرهم بذلك وكذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لهم. ولهذا كما أن قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين نزل بسبب مسجد قباء. ولكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك وهو مسجد المدينة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا. وفي الصحيح أنه كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي قباء يوم السبت وكلاهما مؤسس على التقوى. وهكذا أزواجه علي وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل البيت لكن علي وفاطمة والحسن والحسين أخص بذلك من أزواجه فلهذا خصهم بالدعاء. سئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد عن قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا من هم أهل البيت.
يعني المبحث الماضي هذا في كلمة إيه؟ إنما يريد الله ليذيب عنكم رجس أهل البيت وطهيركم تطهيرا. هل بهذا نثبت العصمة لأهل البيت لأن الله أذاب عنهم كذا؟ وهل إرادة هنا إرادة كونية فلا تتبدل؟ يبقى قطعا هؤلاء أذاب الله عنهم الرجس وكذا وأن هذه إرادة كونية ولتبدل وتغير وبالتالي يكون في عصمة البيت ولا ماذا؟ فبين هنا العلماء أن هذه من إرادة شرعية، الله يريد هذا يدفع عنهم رجس أهل البيت، ولو كان كذلك لما دعا النبي نفسه قال اللهم أدفع عن أهل البيت الرجس وكذا، وهذا أيضا في أزواج النبي، ولكن الله عز وجل عمم فجعل في أهل البيت عموما، ولهذا أزواج النبي يدخلون في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن الأصل في الذكر في الآية، ومن هنا أدخلنا أزواج النبي في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية إذن لا تدل على عصمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يقع منهم الشيء، قد يقع منهم المعصية، قد يقع من أحدهم الخطأ فليسوا معصومين، يبقى ليست الآية دل على هذا. فالذي يفسر بأن دي إرادة كونية قدرية حتما لابد أن تكون تغير، لا، إنما هي من باب الإرادة الشرعية. نعم. طيب نقف هنا عند سؤال من هم أهل البيت، نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.